السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإرهابي. النهاردة طبعا معاد حلقتنا الشهرية مع ضيفنا الكريم، وضيفنا النهاردة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. منور يا مولانا.
يا أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يرحم بحضرتك يا رب. احنا سعداء جدا ان حضرتك معنا النهاردة.
يا رب، وأنا الحقيقة سعيد أني سامع أن هذا البرنامج يحقق معدل من أعلى معدلات المشاهدة على مستوى الفضائيات كلها.
الفضل الله سبحانه وتعالى.
والحقيقة ده شيء يشرف يعني، فربنا يوفقكم. أنتوا أصلا في يعني قدامكم كمان مساحة كبيرة، فموفقين إلى كل
الله
خير.
اللهم أمين يا رب العالمين.
وأسأل الله أن يجعلكم من الصادقين.
يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وإحنا زي ما قلت حضرتك بنرحب بيك معنا النهاردة، إن شاء الله يكون حوار مثمر. وطبعا الحوار هو على الديكور بتاع حضرتك، يعني في ملعب حضرتك والجول بجولين. فده مبدا يعني الهدف اللي هنحرزه يكون باثنين ان شاء الله رب العالمين.
احنا يعني ده ظلم الجول بجولين دلوقتي. انتوا جماعه رشيقين ومدربين على الجري، احنا معتزلين من زمان.
لا ان شاء الله يكون الحوار جاي بامر الله. احنا ان شاء الله رب العالمين يا جماعه هنسال الاسئله بلسان المعارضين حتى لا يتدخل احد في نيات السائلين او في نيه الشيخ حازم ان شاء الله رب العالمين اثناء الاجابه. أنا معايا الشيخ حازم رسالة من المؤيدين، طبعا هم كثر بيشكروا حضرتك جدا وبيبلغوا حضرتك أنهم فعلا بيحبوك في الله. ومنهم من قال لي أن سمى أخوه باسم حازم وسمى ابن أخوه وهكذا باسم حازم، لكن المفاجأة أن حضرتك اسمك محمد يعني.
ربنا يديهم خير الجزاء.
الله يبارك حضرتك يا رب يا شيخ حازم. نبدأ بأول سؤال معنا النهاردة. نعلم أن الإخوان كفصيل سياسي هم على الساحة منذ عشرات السنين. الإخوان في حد ذاتهم ليست سبة، سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم في الرؤى والأفكار السياسية، ولكن نجد أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل دائما ما يقال عنه أنه ينتمي إلى الإخوان، ودائما ما نجد أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ينفي هذا، ثم قال في آخر حلقة على قناة الجزيرة أنه ينتمي إلى الإخوان فكريا. فكيف نفسر هذا؟ وهل هناك ثم التعارض في أفكار الشيخ حازم في أمر كونه من الإخوان أم لا؟
لا أبدا، هي الصورة واضحة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا في مبتدأ وخبر، أنا لست من الإخوان، في صورة واضحة ليس فيها لبس. إنما هو الكلام ده ربما المقصود به ناحية تنظيمية وما إلى ذلك، لكن عندما تسأل أنت من السلفيين لابد أنك من السلفيين، أنت من الإخوان لابد أنك من الإخوان، أنت من يعني أنا ممن يرى أن جماعات المسلمين أنا في الحقيقة معهم ومنهم ومن ضمنهم.
هي السلفية مولانا هي عقيدة، ومن حق الإخوان أن يكون سلفي، لكن الإخوان دول جماعة.
لا الإخوان، الإخوان مدرسة أيضا يعني، من ناحية الفكرية، من ناحية نداء حسن البنا عليه رحمة الله الذي أحيا الله به إحياء كبيرا، لا شك انه هذا كان شيء كبير. لكن كمبدا لا، انا لست ولم اكن في اي وقت من الاوقات يعني في تصرفاتي ولا في مواقفي ولا في تعبيري ولا في شيء معبرا عن هذا الفصيل الكريم ابدا اطلاقا يعني، والصوره واضحه. لكن خليني اكون صريح مع حضرتك، قد يحب الإنسان أن يكون مجاملا مجاملة طيبة، فلا أتنصل ممن حولي، وبالتالي جايز الناس تأخذ طريقة الخلق الذي يريد أن يوصل رسالة المعية وحسن الصلة على أكبر من حجمه. إنما إذا كان لازم الواحد يبقى يعني صريح وصفيق وواضح وقاطع وكذا، فلا شك انه ان يعني هذا شيء وهذا شيء اخر.
يعني حضرتك كنت يعني الى الان، حتى الان الاجابه لم تكن واضحه، هل الى الان الشيخ حازم ينتمي الى جماعه الاخوان ولو فكريا زي ما حضرتك قلت؟
لا ولا أنا لم اقل هذا، انا لم
على
اقل
الجزيرة
لا 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 لم اقل انني انتمي فكريا ابدا، ده تعبير لم اقله في حياتي ولا مره، يعني لم استخدمه ابدا اطلاقا مطلقا. لكن انا قبلت أن أعمل من داخلهم وأن أتعاون معهم من 30 سنة كلام ده يعني، ونحن شباب صغار في المرحلة الثانوية وفي المرحلة الجامعية، ولم يكن موجودا غيرهم الحقيقة يعني، المرحلة دي أيضا لم يكن
يعني موجود. إذا كان حضرتك قلت تنتمي إليهم فكريا فهذا قد يكون سهوت عن ذلك يعني، ولم تقصده بالمعنى الحرفي
يعني. أنا لا أتذكر مطلقا ولا مرة أبدا أني قلت هذا
الكلام. وإن قيل حضرتك يعني تسحب هذا الكلام، إن قيل حتى وإن كان سهوا
إذا قيل يبقى فعلا كان سهوا، لكن أنا لا أتذكر إطلاقا أني نطقت بهذه الكلمة أبدا.
نعم.
طيب الشيخ حازم، يعني حضرتك بتقول أنت بقالك من 30 سنة كنت تنتمي ليهم أو كنت بتعمل معهم؟
آه يعني بالضبط كده.
آه كنت بتعمل معهم.
أصل خلي بال حضرتك كمان إنه الانتماء شكله مش إنك بتملى استمارة وتدخل تدفع اشتراك وتعمل بيعة وكارنيه وكده، لا، أحيانا المسألة تنشأ بالتفاعل الطبيعي والأعمال الدعوية والتربوية وما إلى ذلك، ولكن لا يترجم لأكثر من هذا أبدا يعني.
طيب هل ده ممكن يكون ساعد يعني حتى في انتقادك للإخوان بيكون أقل حدة من انتقادك لحزب النور، صحيح؟
أنا لا أنتقد حزب النور إلا أنه ده اختلاف مناهج، إنما وأيضا مع الإخوان أتكلم بنفس الطريقة ونفس المستوى.
يعني حضرتك، يعني حضرتك مثلا ما قلتش على الإخوان لا أرتضي منهجهم دنيا وآخرة، لكن قلت على حزب النور.
لأنه أنا وجدت فيما فعله، فيما فعلته إدارة حزب النور، أصل حزب النور مش الحزب نفسه، أنا أتكلم عن الإدارة، فيما فعلته الإدارة أنه شيء أنا لا يمكن أن أتقبله لنفسي، وكل واحد حر يعني جايز يكون منهجك كويس لكن أنا لا أتقبله لنفسي، فالمسألة ليس فيها طعن ولا استهجان ولا شيء، إنما أنا لا يمكن أرتضيه، بل أعوذ بالله عز وجل من أن
يلحقني أي منهج في أي لحظة. هل هو المنهج منهج العقائدي ولا المنهج السياسي؟
لا لا، أصل المنهج العقائدي متفق متطابق.
يعني حضرتك لا تتكلم عن النهج السلف الصالح، أنت في الأول عقيدة وأقصد نهج السلف الصالح، حضرتك لا تختلف عليه،
لا إحنا
تقصد على نهج
إحنا
السياسي؟
طبعا بنتكلم في الميدان أو في الدائرة السياسية، المنهج
نعم.
السياسي
لا طبعا.
منهج الممارسة، منهج الأداء.
نعم.
ولذلك نفس الكلام قلته على الإخوان المسلمين.
يعني حضرتك فعلا لا ترتضي منهج الإخوان المسلمين دنيا ولا آخرة
سياسة؟
سياسيا
المنهج السياسي الحالي للحكم ظالم، ظالم وجائر ويصح أن يخاصم. نحن أصبحنا في توقيت فيه تعذيب في الأقسام، فيه إهانة،
نعم.
عاد فيه التسلط، عاد فيه وهذا الكلام متقبل ولو تحت ضغط وتحت إكراه ولو مرحليا من الرئيس ومن الإخوان ومن الإدارة. فلا شك أني وأنا قلت هذا الكلام بدل المرة 20 أني أعتبر نفسي خصما، خصم يعني خصومة، خصما كاملا لهذا المنهج السياسي في إدارة الأمور
للإخوان.
طبعا
نعم. يعني حضرتك أيضا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خصم ويقول لا يرتضي منهج الإخوان ولا دنيا ولا آخر.
مين يقدر يقول أن يبقى في تعذيب في السجون أو في أقسام الشرطة وأنه يرتضي هذا؟ مين
إذن المسؤول الدكتور مرسي عن التعذيب في السجون؟
مسؤول مسؤولية كاملة، ولكن أنا عارف إن له مبررات، يعني عارف إن هو بيقول أنا مش هقدر لأن الشرطة مش مطوعاني، فلازم يعني أخد بالي إني محتاج شوية وقت. عارف إنه بيقول إن في ضغوط عالمية، عارف إنه بيقول إن الفلوس اللي في مصر مش كفاية عشان كذا، لكن هو متوهم إن ده يجبره على هذا، وأنا شايف
متوهم. إذا هذه المبررات غير مقبولة على الإطلاق،
عندي غير مقبولة ولا الخمس دقائق.
إذا هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن التعذيب وعن عودة أمن الدولة وممارسات الداخلية وما إلى ذلك،
ولو عن حسن قصد ولو بسلامة نية غير مقبولة.
نعم.
يعني لا سلامة، أنا عارف إنه بسلامة نية وبحسن قصد أو بحسن نية وسلامة قصد، لكن لا هذه السلامة في القصد مقبولة.
نعم.
ولا حسن نية مقبولة، لأنه لابد أن تعلم بالعكس، أنت عندك ناس شعب يعني تحدث إليهم وقف، إنما الآن لا شك أنه ظالم، ظالم بعلة بقى أو بحجة أو بشيء متوهمه، ماشي هو حر، لكن العلة دي عندي أنا ليست عذرا في هذا.
نعم.
ولذلك أنا ببقى حزين من اللي بياخد الأمور على أنه ده شديد على دول وخفيف على دول، لا مش صحيح، مش صحيح. أما منهج الإدارة السياسية لحزب النور فده أسوأ مليون ألف مرة،
أسوأ من الإخوان. أيهما أسوأ؟
لا لا، ما هو لا
ولا الاثنين فيه تساوي.
يعني لا لا لا، ممكن حضرتك تقول عليهم لا ترتضي منهجهم لدنيا والآخرة الاثنين، حزب الحرية والعدالة وحزب النور.
ما أنا ذكرت لحضرتك المنهج السياسي وليس المنهج العقائدي
الاثنين،
ذكرت لحضرتك موقفي من المنهج الإخواني الحالي في الإدارة ومن المنهج حزب النور الحالي. منهج حزب النور الحالي اللي هو كإدارة سياسية، لا ده مش أخطاء، يعني مش ان هو بيعملوا غلط، لا ده هو تعبير عن منهج هيفضل كده، ولذلك هم هيفضلوا يعملوا كده بكره وبعده، هم مؤمنين بده. عشان كده لما حد افتكر انه انا مثلا بهاجم، لا ابدا، انا بس بذكر انه انت موقفك انك عملت كذا، انك عملت كذا، انك عملت كذا.
ايه هو اللي فعله حزب النور حتى يقول عليه الشيخ حازم ما قاله الان ولا يرتضيه وبشده وبحزم؟
يعني انا عايز اقول لحضرتك انا لما اقول ان الاستاذ محمود داود بيقدم برنامج اسمه برنامج كذا في قناه كذا الساعه كذا يوم كذا،
نعم،
ده لا هجوم ولا دفاع، ده وصف وذكر لواقع.
تمام.
انا بقى بعدها لما اقوله انا لا يمكن اعمل زيه ولا ارتضي ان انا اعمل زيه،
في سبب.
ايوه بالظبط. فيبقى معنى كده ان انا وصفت ما تفعله وقلت بس ان ده انا لا احب ان افعله. هذا ما فعلته مع حزب النور، انا لا اهاجمه ابدا.
طب.
ولا احب ان اعكر صفو العلاقه بيني وبين احد ابدا، واجلهم وارفعهم على راسي، ولو وكل واحد منهم انا بقدم له حتى اعتذار اذا تالم عن مثل هذا، بس ده ما هو الا وصف ان هذه المواقف منهم انا بذكرها ذكر فقط.
اي هي الذكر بقى؟ ممكن واحد يكره برنامج محمود داود اتباعا للهوى، فهل يكره الشيخ حازم او
لا،
يكره
منهج؟ تفسير بقى، ده تفسير يعني.
طيب ما هي الاسباب التي ادت الى ان الشيخ حازم يرفض منهج حزب النور بهذا الشكل الفج؟
لا ده منهج سياسي يعني. مثلا على سبيل المثال لما طلعوا، انت عارف حضرتك جاء وقت ان كانت جبهة الانقاذ ومن شايعها بيضربوا في الشوارع وبيحرقوا في المباني وبيقتلوا في الناس والدنيا فيها بتخرب بتخرب بتخرب. يعني
حضرتك تنتقد هذا الامر؟
حاجه بسيطه. ويطلعوا شائعات ضد الاقتصاد المصري انه هيفلس، وكل ما تيجي حد من الدول يفكر انه هو يتعاون مع مصر او يستثمر فيها تلاقي شائعه جديده تخرب الدنيا. يعني شيء الحقيقه كان فظيع. ففي ظل هذا لما تطلع مثلا مبادره سياسيه ويبقى بند من بنودها اشراكهم في الحكومه،
هم قالوا حكومه تكنوقراط او حكومه ائتلافيه،
كويس، يبقى هذا الكلام بالنسبه لي ده انت ناس بيحرقوا في الشوارع تجيبهم تحطهم في منصه الحكم، فبالتالي
مش منصه الحكم، مش هيمسكوا الرئاسه، هو حكومه تكنوقراط او
حكومه ائتلافيه. لا، الحكومه فهي منصه حكم، يعني هي اسمها مجلس وزراء، ده لما بيجتمع ده اسمه الحكومه، وده رئيس الحكومه ودول اعضاء الحكومه، فلما تقول اشراكهم في الحكومه فبتبقى مساله صعبه. حتى تعرف حتى لو دي مجرد فكره عشان نفتح كلام، لكن اصبح هذا هي الارضيه، هذه هي الارضيه. فانا بس مش عايز الحقيقه اجدد ابدا اي تعكير لصفو العلاقه،
ونحن لا نقصد على
يعني
الاطلاق،
مش
ولكن
استدعي القديم. نعم. لانه اصلا لو حبيت اقول كده ان انا يبقى دوري ان انا اقول هم يعني ايه، لكن طبعا لا، ده مساله.
هو في انتقاد في نقطه معينة يا شيخ حازم، الم يسعى حزب الحريه والعداله الى جبهه الانقاذ والتودد والى الان؟ والى الان دكتور مرسي وحزب الحريه والعداله يتوددون الى جبهه الانقاذ والتقرب اليهم، فلم نرى انتقادا لاذعا من الشيخ حازم لحزب الحريه والعداله لانه يسعى الى ارضاء المعارضه.
جميل. الاجابه بكل وضوح انني انا الذي نددت تنديدا عنيفا وشديدا بمنهج الرئيس وبمنهج الاخوان في هذا عدة مرات اعلاميا مسجلة، وقلت مرارا وتكرارا انتوا زلتونا وبيسموها ايه يعني، هونتوا شأننا واصبحنا بنسعى الى التنين على انهم ناس صحيح. انا عارف ان في حسن قصد ان هو عايز يقول انا بمد يدي للجميع،
ما برضه حزب النور ممكن يكون بحسن قصد.
لا مع يعني حسن قصد او مش حسن قصد، لكني في هذه الحاله اتي بالناس اضعهم في الحكم. انا مش اصل حسن القصد انا ما اقدرش اعول عليه دلوقتي، ما هي الدبه اللي قتلت صاحبها كانت بحسن قصد.
يا حضرتك لا تعول عليه بالنسبه للرئيس ولا للحزب
ولا بالنسبه لحضرتك
ولا بالنسبه لاي حد.
انا مش عارف انت هتعمل ايه دلوقتي، فولا بالنسبه لك فانت حتى بالنسبه لك انا جايب معايا الفتوات بتوعي.
احنا ارهابيين ما بنخافش من حد.
انا جايب برنامج صريح. أيوة. يقول لك احنا انا ارهابي ده. أيوة. حاجه.
طيب يا شيخ،
انا بس عايز اقول لحضرتك انني نددت بهذا وقلت لهم صحيح انا اعلم انه في انه يعني رئيس الدوله عايز يسجل انه انا امد يدي انا كذا، وقلت له لا، وكان كلام واضح، لكن هكذا هي المناهج. ومع ذلك هو هنا اقل بكثير من اللي عملوه تعملوا المعارضه. ليه؟ لان هو الطرف، هو صاحب الشأن. انما لما اجي انا الطرف ثالث من خارج المعادله، وان كنت سياسيا فانا داخل المعادله، ما هي المعارضه دي داخل المعادله، لكن لما يبقى في رئيس وفي ناس بتحرق في البلد فادخل انا، لازم اراعي في دخولي ان انا مش داخل الا يعني في سياق معين. على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك كلمة مهمة جدا. أنا ممن أنا مستعد لاتفاقات الغرف المغلقة، أنا شخصيا أنا مش بقول عليها وحشة. أنا مستعد أقابل جبهة الإنقاذ واليهود والأمريكان والإيرانيين، أنا شخصيا مش بقول لأ. أنا مستعد أقابل الحكومة والمعارضة، مش بقول لأ. أنا مستعد نقعد نتداول دون أن يطلع الناس، دي كل ده مش غلط. أنا أندد به فقط علشان سياقه بيبقى وحش.
التوقيت حضرتك تقصد
التوقيت، إما توقيته وإما سياقه وإما إنه مش بيترجم لإنه يبقى مناسب للوجدان العام، إنما مش المبدأ. ما هو المبدأ إن أنا أقعد أنا وإنت في أوضة مغلقة ونحاول نصفي ما بيننا ونتفق، ما فيش أي منع، أنا نفسي ممكن أعمله، أنا مش دي النقطة بس، إنما يعني فيما عدا ذلك الأمور إن شاء الله تكون كويسة.
طيب سؤال بس في النقطة الأخيرة دي، وثقة المجلس العسكري أو وثقة سامي عنان، دكتور عماد عبد الغفور مضى عليه، حضرتك انتقدت حزب النور، قيادات حزب النور انتقدوا إمضاء أو توقيع الدكتور عماد عبد الغفور عليه.
سيدي مرة أخرى، أنا لا أنتقد حزب النور أبدا، ولا أحب
القيادات يعني.
نعم، ولا أحب أن يؤخذ عني هذا الانطباع أبدا، بالعكس أنا أسرع إليهم بكل مودة أستطيع. يعني أنا كم أحب أن يعلموا أن هناك عاطفة ورابطة، ولا أقبل أن أقول كلمة عنهم أصلا. إنما أنا زي ما قلت حضرتك وصفت أنه في أربع وثائق أعدتها جهات عندي أنا على الأقل لم تكن مبرأة الغرض، والوثائق دي وقعوا عليها دول ودول، ما هو الإخوان برضو وقعوا عليها. فأنا نددت، إنما فالإخوان وقعوا عليها وأنا رفضت هذا التوقيع ونددت به كل التنديد وخالفته، وحزب النور وقع عليها وأنا نددت به. ماليش دعوة بالتفاعل الداخلي،
لا بس إن
مين وقع ماليش دعوة، أصل إحنا عند النضج السياسي التفاعل الداخلي جوه الحزب ده مش بتاعي في الاخر. في حد ممثل لهيئه ووقع التفاعل الداخلي.
جميل.
ان حسن متخانق مع حسين ولا الرئيس مع النائب ولا الامير عم مع
الامير، لا مش بتاعي كده.
فبالتالي حزب النور وقع، ومش على ده بس، ده وقعوا على وثيقه الازهر، وقعوا على وثيقه سامي عنان، والاخوان برضو كلهم وقعوا.
طيب سؤالي بقى، الدكتور عماد عبد الغفور كان هو اللي وقع على الوثيقه دي، حضرتك عملت معاه تحالف الامه في حزب الوطن.
ودي ايه علاقتها؟ لو هو التحالف بين الكيانات السياسيه ليس معناه تطابق الكيانات السياسيه، لو تطابقوا كانوا هيبقوا كيان واحد، هيبقى حزب واحد. يعني لو انا حزب، انا مرتضي حزب الوطن ومرتضي حزب العمل ومرتضي حزب الاصلاح
ومرتضي،
كنا عملنا
في تقارب، يعني تقارب
كنا معه. عملنا توحد وحده، انه يحصل مش ائتلاف بس، لا ده يبقى اندماج. انما صيغه التحالف معناها ان كل كيان له خصوصياته وذاتياته ورؤاه، لكن في حد ادنى مشترك، رؤيه انه من الناحيه السياسيه ينفع يبقى حبل لرباط لفتره لظروف لماده لموضوع، هو ده اللي حصل. انما طبعا عملوا ايه انا يعني مساله.
طيب يا شيخ حازم، ما هي المواصفات التي يجب ان تكون موجوده في حزب معين لكي يقبل الشيخ حازم أن يتحالف معه؟ إيه هي المواصفات المطلوبة في الحزب اللي حضرتك تتحالف معه؟
في المرحلة اللي جاية دي إن شاء الله، اللي إحنا ناويين فيها يعني نخوض انتخابات برلمانية إذا استطعنا وإذا قدر الله لنا ذلك، لأنه ده مش مضمون دلوقتي، خلاص الوقت اتأخر وتغير وأصبح محتاج مفردات جديدة، ما تقدرش تاخد القرار الا في توقيت جديد، فجاي نعم. ناخد قرار بعدم خوض الانتخابات اطلاقا،
ولا عدم تاسيس الحزب؟
لا، تاسيس الحزب من المسلمات،
لكن عدم خوض الانتخابات.
انما خوض الانتخابات البرلمانيه جايز ما نخوضهاش خالص دلوقتي. نعم. مع ان كان
يعني قرار على حسب متغيرات الامور.
وعلى فكره دي انا اول مره يمكن اقول كده،
حاجه حصريه هو البرنامج
ده. لا شك انه ده لاول مره انا بذكره بهذا الوضوح، يعني او بذكره على الاطلاق وضوح وغير وضوح، انه الان تغيرت الاحوال، فقد نخوض الانتخابات وقد لا نخوض بالمرة، وارد جدا، وقد نخوض جزئيا.
طيب امتى
وقد تخوض؟ نخوض، ولكن التحالف قائم لا شك.
امتى تخوض وامتى لا تخوض؟
لما بس يقولوا امتى انتخابات، ما هو الانتخابات.
طيب يعني حضرتك
مش عارف حاجة
يا شيخ حازم، يعني لم تجبني ما هي المواصفات المطلوبة في حزب معين حتى يكون هناك تحالف ما بينه. يعني لو قلنا دلوقتي حزب النور ناخذ مسمى، ولا الاخوان ايا كان منهم، ما دام حضرتك اكدت، وانا عايز استوضح من حضرتك في النقطه دي، ان بالنسبه لحضرتك حزب النور كحزب الاخوان، لا يفترق عند حضرتك.
مش كده، لا هو كل حزب انا ذكرت ما اراه بشأن.
يعني حضرتك لا ترتضي ولا منهج هذا ولا منهج كسياسة.
بص يا استاذ محمود، سيبك من التعبيرات، انا ذكرت رايي في هذا ورايي في هذا. لو انت عايزني اذكر تعبير ممكن اخد وقت بقى شويه اعمل جدول مقارنه واقول لك على النتيجه.
طيب ايه المفروض اللي يكون فيهم عشان حضرتك تتحلق
معاك؟ لكن انا طبعا عايز يعني برضو فرصه، يبدو انه هذه الحلقه سيكون لها سبق في اشياء متعدده. هو انا في الحقيقه احب انه الكل يدخل متوحدا في قائمه واحده، وانه يحصل نوع من جمع الصف كله. ومن اجل هذا طرحت فكره ساعتها كانت فكره مبسطه جدا، وانا شايف لا ولا تزال مطروحه وستظل ان شاء الله مطروحه
ان شاء الله.
وهي انه احنا نضع وثيقه محدده، هو احنا الخمس سنين اللي هي مده البرلمان ده ايه اللي عايزين نلتزم بيه، وايه اللي هنتعهد بتجنبه، وايه الطريق بالضبط. اذا ما وافق اي حزب على هذه الوثيقه فلا شك انه انا يعني موافق واحب ومرحب بانه يبقى فيه يعني ان احنا ننضم معه، حتى لو كان حزب النور وحتى لو كان
ولا تشترط يا شيخ حازم ان تكون رئيس هذا التحالف.
اصل الرئاسه ملهاش معنى في التحالف، الرئاسه لا معنى لها في التحالف، لانه الرئيس ده مش هيعمل حاجه. التحالف ده انه الناس دي هتدخل بقوائم انتخابيه مبعثره على الدوائر. فالرئيس ده مسألة شرفية، ممكن يبقى تحالف بغير الرئيس، ممكن تبقى الوثيقة دي هي الرئاسة.
يعني لا تشترط ذلك؟
لا لا اشترط خالص، ولا قبل كده اشترطت ولا دلوقتي، ولا التحالف القائم له رئيس، انا مش رئيس تحالف. يعني التحالف القائم ده هو تحالف فيه 8 كيانات سياسية بل ويزيد ايضا، وهو يعتبر من حيث العدد طبعا اكبر عدد حتى الان في تحالف بين اكبر عدد من كيانات سياسيه في مصر. لكن ملوش رئيس، ده متساوي للافراد، مائده مستديره زي المائده بتاعته يعني. فليس
ادي بتاع حضرتك يعني.
انا هاخدها وانا ماشي ان شاء الله. لا مش هاخدها طبعا عشان الصدق بس.
طيب الشيخ حازم في لقاء حضرتك مع ابراهيم عيسى كان هو بيحاور حضرتك في ان الرئيس مش لازم يتقي الله، مش لازم يكون يخاف ربنا، وحضرتك كنت بترد عليه.
والله انا الحوار اولا انا ما كنتش اعرفه خالص ساعتها، يعني لما رحت هذه الحلقه كان عندي تصور مختلف تماما عن شخصيه بني ادم اسمه ابراهيم عيسى. كنت متصور حاجه مختلفه، كنت عمري ما سمعته ولا شفته ولا يعني كنت اقرا له في الصحف اللي كان بيصدرها، وكان رئيس تحرير صحيفة ثم أظن صحيفة تانية أو حاجة زي كده، فكنت أقرأ، فكنت عندي انطباع متصور عنه شيء محدد. فلما رحت الحقيقة لقيته حاجة مختلفة خالص عن الصورة اللي أنا كنت متصورها. ولذلك هذا اللقاء أنا أقدر أقول أنه أنا اتضحك علي زي، لأني كنت رايح أقابل شخص بمواصفات معينة، فعملته طبقا للمواصفات التي كنت اتصورها عن الشخص اللي انا رايح اتكلم معاه. لكن ما اعرفش كده بعد نص اللقاء تلتين اللقاء لما الحكايه زادت
حول.
لا انا 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 ها ما اعرفش والله، بس انا خلاص
ادركت انه مختلف.
وطبعا دلوقتي خلاص عرفت، وخصوصا ان انا عندي دلوقتي فكره كويسه عن الاتصالات التي تجري معه تليفونيا ولقاءات قبل البرنامج وبعده وفي اثناء او يعني في اثناء الاسبوع وما الى ذلك. فانا الان لي تصور مختلف يعني، والله اعلم.
طيب حضرتك كنت بترد عليه في نقطه ان مش هو بيقول مش لازم الرئيس يكون اسلامي او يتقي الله،
لازم الرئيس يكون تقي.
جميل جدا،
ده شرط.
ازاي حضرتك توفق ما بين كلام حضرتك حتى دلوقتي وكلام حضرتك في احد اللقاءات تقريبا اللي كان امبارح، لما حضرتك بتقول ان لو مسك حزب غير اسلامي هيكون افضل من حزب النور؟
ايه كان السياق؟
يعني حضرتك كنت بتتكلم على ان سياسات حزب النور
يعني لو عارف يعني هو ليه شاغلكم قوي؟ يعني انا مش عايز نقعد نستدعي، اصلا مش عايز اطلع من اللقاء ده الناس زعلانه مني اني بقول عن حزب.
لا والله هو مسألة توضيح،
هو ده توضيح
لا اريد ان افسد ذات البين.
نعم وهذا هو المراد من التوضيح. لان هذا شوف يا شيخ حازم،
انما
هذا مما اخذ على الشيخ حازم يوم امس او يوم اول امس ولذلك نحن نستوضح منه الآن حتى لا يكون هناك مشاحنة.
يعني الأسئلة دي بتوصل دلوقتي.
في فارق بين أن يتولى حزب تعلم عداءه لفكرة وبين يتولى, يعني مثلا افرض أن في حزب غير إسلامي تولى الحكم لا قدر الله, وأصبح توليه الحكم لا قدر الله أمر واقع ومسلم, أي حاجة يعملها الناس هتاخده على انه ده ما هو مش ملتزم بالاسلام. انما لو نفس الافعال اللي هيعملها عملها حزب تاني بيقول انا ملتزم او انا منطلق من منهج الاسلامي هتوصف بانها تطبيق اسلامي.
نعم.
فمثلا كيف لي الان كائنة ما كانت الظروف ان ارتضي ان السيد رئيس الجمهورية اذن في حكمه بانه هو يعطي تصريح للخمارات لمده 3 سنين؟
لم ترتضي ذلك.
ازاي ارتضيه اصلا؟ ازاي كمسلم ازاي
يطلع ترتضي الخمر؟
ازاي يعني انا مش فاهم.
هذا تحمل مسؤوليته الدكتور محمد مرسي بصفه شخصيه,
وبالتالي ده انت بتزعل منه مرتين, مره لانه ده حرام ومره لانه ده اتجاه اسلامي. انما لو جاء اتجاه غير اسلام, ولذلك اللئام المكره الواقعين اللي ضايعين اللي هم ضد الاسلام اصلا بيطلعوا في التلفزيون دلوقتي يقولوا ما تطبق الشريعه الاسلاميه يا مرسي.
صحيح, استغلوا هذه
المزيه. ولو زي ما بيقولوا له برضه لو طبقها طبعا هيثوروا ضده, ولو ادى تصريح
لن يرضوا عنه باي حال من الاحوال.
طبعا دول لا يؤبه بهم, يعني دول اللي احنا كنا الحمد لله على
يعني نمشي على الطريق بتاعنا ما لناش دعوه بيهم. يقولوا
دول اللي هي اقول لك الا من لا عبره به, الا من لا يؤبه له, يعني لم يخالف في هذا الا من لا عبره به لا يؤبه له. فدول خلاص دول ارمي, لان دول كلهم يعني عباره عن الشيء ونقيضه.
طيب يا شيخ حازم بالنسبه
اتفضل اتفضل ثاني نفس الحكايه برضو يقولوها في حكايه علاقته بالامريكان. يا جماعه علاقه الرئيس مرسي بالامريكان, فيقول لك ده تبع امريكا تبع امريكا تبع امريكا. لو حب يسمع كلامهم هيقولوا ده يجر مصر
لحرب مع امريكا
فدول ناس سيبوهم خالص لانهم ليسوا محترمين, ليسوا موضوعيين.
فنأمل
هو مش محترم نفسه, يعني هم بيتكلموا مش محترمين نفسهم فبيقولوا الحاجة وضدها. فبالتالي ما اقدرش اسمع بقى دول. هات لي واحد ضدي جدا, انا بالعكس انا احب اللي ضدي, بس كمان يعني ما يتكلم اعرف انا اسمع, فاسمع اشعر انها ثمرة تفكير صادق, واحد بيفكر واحد تعب يعني. انما غير كده
صحيح. ونأمل والله من الدكتور محمد مرسي ان لا يأبه بهؤلاء كما قال الشيخ حازم. اعتقد ان ده رأي اي حد.
هو اصلا بيأبه بهم ليه؟ بيأبه بهم لانه في حواليهم او ضغوط مستخدمه, دي مخالب. ففي ضغوط عالمية ومحلية. يعني مثلا يا رئيس مرسي خلص موضوع صندوق القرض بانك تضغط على الفقراء والغلابه ب1-2-3. عصلك وقف مفاوضات صندوق النقد, يروح منزلين له الناس في الشوارع اجمع حمله توقيعات حمله تمرد لاسقاط الحكم على مرسي, وخلي مش عارف جبهه الانقاذ تعمل ايه, وخلي الناحيه
الماليه يعني هم النخله بالخارجي في الداخل.
فهو جزء من منظومه, واخد بال حضرتك؟ فهو مع الأسف مرة تانية بيستجيب لهذه الضغوط في أنه هو يحاول يصلح. ولذلك أنا اتبسطت من التعديل الوزاري أنه لم يتضمن ما كنا نخشاه من أنه في خضوع بالضبط, في خضوع يعني يدخل للوزارة حد مش مضمون. دي حاجة كانت
طيب. شيخ حازم بالنسبة للدكتور مرسي, هل ترى انه لم يسيطر على مصر ولم يصبح حاكم فعلي مسيطر على كل مفاصل الدولة الى الان؟
طبعا مع الاسف. وهو برضو يعني كان يستطيع اكتر من كده, بس هو متصور انه لا يستطيع. انما طبعا هو
متوهم انه لا يستطيع.
يعني هو حتى الان لا شك انه عنده مشاكل في التعامل مع الشرطة والجيش والقضاء ومؤسسات الدولة. الفساد ضارب جواها. اصلا انت بتتكلم عن هو 30 سنه حسني مبارك كان ملاك بحيث انه سايب مؤسسات
60. طيب بلاش 30,
60 كمان طبعا 60 وقبل ال 60. قبل ال 60 ما كان في احتلال انجليزي وكان في حكم مالك فاسد وكان في كل حاجه. احنا مصر الحمد لله ركام يعني. بس انا بقول لحضرتك علشان حكم فطبعا لا, دي مؤسسات. احنا هنبقى نصابين للدرجه دي؟ يعني ال 60 سنه واكتر وقبلها 70 سنة احتلال، يعني 130 سنة وشوية، ليس فيها كل هذه الفترة ليس فيها يعني فساد؟ فلا، المؤسسات دي مليانة، لازم نقول مليانة فساد.
طيب في رأي حضرتك يا شيخ حازم، ايه هي المؤسسات اللي لسه الدكتور محمد مرسي مش قادر يتملك منها؟
الشرطة، الجيش، الشرطة، الجيش، القضاء، النيابة، الناحية الإدارية، علما بأن رئيس الجمهورية ما بيتملكش من القضاء، بس أنا بكلمك عن أن القضاء يكون نزيه، لأن السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولة عن أن هي توفر أجواء أن القضاء يبقى صالح وعادل.
على ماذا يسيطر إذن يا شيخ حازم؟ ده لم يسيطر أو لم يفرض سيطرته على أي جهاز في الدولة؟
ده صحيح، ده صحيح. هو الآن بيشتغل بإخلاص وبشدة وبعنف وبدأب وفي محاولة كسب أرض أنه يبقى متملك الأمر. ولذلك أنا كما ذكرت الخطأ كالآتي: المحور الحقيقي هو توازن القوة في المجتمع، أن في ناس عايزة تخلي الحكم القائم ملوش أي سلطة، لكن هو ساب المحور ده وبيشتغل في محور بس إيه؟ التنمية. وعلى فكرة الكلام ده له أثر على أشياء كثيرة تانية، يعني مثلا أما أعمل أنا تنمية في محور قناة السويس وما أعملش تنمية في المكان اللي حوالين خليج العقبة أو على ساحل البحر الأحمر، طيب ما هو ده في الحقيقة مع أن دي من الأولويات، لأن دي تنمية وقوة استراتيجية أيضا لبلد. أنا عشان الصراع الإقليمي عايز أبني بس أبني
المساكن. يا شيخ حازم، حضرتك قلت الآن أن الدكتور مرسي يعمل بإخلاص وبجد ويحاول يجتهد، ومن قبل وصفته بأنه ظالم، فكيف يكون مخلص
ظالم؟ عشان في تعذيب في وفي امتهان لكرامات الناس، وكل شوية هتلاقي الناس، لا ما هو ده شيء دائم، يعني يقول أن في واحد عمل تنمية لكن ظلم الناس، هي
بس عشان هو بيشتغل مش متمكن من الشرطة، فبالتالي مش هيقدر يفرض سيطرة.
ما هو ده مش عذر، انا لما ما تمكنش من الشرطة اطلع واقول للناس يا جماعة اللي بيتضربوا منكم في الاقسام دول، انما انا ما اقدرش، لا يمكن اقيد حد فيه تعذيب في عهده يا اخي معاذ. يعني ازاي يبقى فيه تعذيب وانا اقول والله كويس قوي؟ لا، هم فيه تعذيب، في ضرب، في اهانة، في رجعة الامور، والكلام ده خطورته انه بيحصل للطبقة التحتية من المجتمع. الطبقة دي لما توغر صدرها ضد الحكم هي اللي هتنقلب عليه. يعني ده من مصلحته انه هو
الشرطة بتشحن الشعب،
بتشحن الشعب، بتشحنه شحن فعلا. ودي المسألة خطيرة، ده امن قومي، ده كان المفروض ده يمر واحد رئيس الدولة في الحالة دي يطلع في التلفزيون او يطلع في خطاب ويكلم الناس صراحة ويقول لابد من اصلاح كذا، انما انا اقعد ارقي شويه لواءات زياده واعمل مساعدين وزير داخليه زياده واعمل كده زياده ظنا مني ان دي ارض طيبه لما اديها تستجيب، هي مش هتستجيب. دي اجهزه قائمه على هذا الاساس. هو النهارده حتى في القوات المسلحه اللي كان بيترقى رتبه العميد واللواء وفريقه فيهم ولا واحد ما راحش بعثه في امريكا وقعد هناك وخضع تحليل نفسي وفحص نفسي ملف بالواحد بالشخص الواحد. كذلك القضاء، القضاء لما يتقفل وتصبح الناس اللي بيعينوا في القضاء، واحنا كلنا عارفين، يعني مثلا رئيس نادي القضاء الحالي ده، شوف مكتوب كم ابن من ولاده ولا قرايبه موجودين في وكلاء النيابة اللي وقفوا قدام مكتب النائب العام.
وهيجي لنا فقره ان شاء الله نتناول فيها امر القضاء.
فانا عايز اقول لك ان طبعا لا شك، فانت ما اقدرش انا، انما بيشتغل يعني معاه وزير استثمار من الاخوان، وزير تخطيط وتعاون دولي من الاخوان، وزير تموين من الاخوان، بيشتغلوا في المجال وبيعملوا دراسات، جهد كبير بس في مجال التنميه. يعني انا جيت لحضرتك، فبدلا من ان انت يعني اشتغلت بانك تعد لي الطعام، دخلت المطبخ تطبخ الاكل وتمام 24 قيراط، بس الصوره الاوسع مهدده الامن. انا عشان كده يعني الامن، الاستقرار، الميزان، انه الناس دي
يعني اهتم بنقطه واغفل الثانيه.
طيب في نفس النقطه دي يا شيخ حازم، حضرتك كنت ذكرت قبل كده في لقاء، يعني قلت ان الشعب ولا الدكتور مرسي ولم يمكنه.
صحيح،
في نفس النقطه.
صحيح،
يعمل ايه في عدم سيطرته على الشرطه؟ يعني الشعب ايه المطلوب؟
كيف نمكن يعني الدكتور محمد مرسي، كيف يمكن الشعب الدكتور محمد مرسي؟
لا، الشرطة إذا علمت أنها لا تستطيع، أصل الشرطة بتعمل كده ليه؟ لانها بتقول للحاكم اصل احنا اتضربنا في 25 يناير ونفسيا ما حصلش تأهيل فالشرطة ما رجعتش بكفائتها. ولذلك دلوقتي بيعملوا ايه؟ في جرائم في حتة يروح عاملين كمين شرطة على الطريق يشوف الرخص. هو ده الامن؟ هو انا محتاج اشوف الضابط بيقول لي الرخص بتاعة القيادة وبتاعة التسيير ولا وخلاص، ولا انا محتاج الامن اللي بيشوف المناطق عشان التعرضات اللي فيها. فبالتالي الشرطة لازم تشعر بانه في، اذا لم تتهيأ بالحاكم، اذا لم تتهيأ بالحاكم في الحقيقة مش هتبقى بتنفذ. احنا دلوقتي الامن الوطني بيرجع للاجرام مرة تانية، اجرام مع الاسف.
هنتناول ان شاء الله فقره عن الامن الوطني وعن الداخليه وكيفيه اصلاحهم، لكن قبل ان ننتقل لهذا الامر في الفقره التاليه مباشره بمنتهى الصراحه يا شيخ حازم، ماذا فعل الدكتور مرسي من اجل الشريعه التي وعدنا بتطبيقها؟
ما هو يا استاذ محمود، انا زي ما ذكرت لحضرتك هي المساله دي فرع من اصل. هو اذا تصور انه غير قادر وغير ممكن ومش هيقدر وكده يقوم يقول يبقى انا لسه ما اقدرش اعمل كده. فهو الخلاف مش بيبقى حوالين الشريعة، حوالين درجة التمكن. احنا ممكن نختلف على كده، هو يشوف لا احنا ما عندناش تمكن، احنا عندنا بطالة وعندنا ضغوط امريكية وداخلية والمسيحيين بيعملوا واليهود هيعملوا والمش عارف مين هيعمل ومين هيسوي وهكذا، فيبقى بيتكلم عن درجة التمكن.
يعني حضرتك لا ترى انه لم يتمكن وهو السبب في عدم التمكين بسبب انه يتهيب؟
لا انا ارى انه ممكن، بس هو مش مدرك انه ممكن. وهو سبب في شعور نفسه بانه غير ممكن وانه يستطيع ان يقطع شوطا للامام اكثر من هذا. مش لازم بالنسبة للشريعة الاسلامية ياخد وقت، بس في حاجات يعني مش لازم تجديد محلات الخمور. يعني
اذا هو اخطا. طب معانا الفيديو معانا.
طيب احنا معانا فيديو ان شاء الله نسمعه ونشوف تعليق حضرتك بعده يا شيخ حازم. نشوف الفيديو.
هو انتوا عندكم النظام ده؟
طبعا
الخارج الداخليه من توجيه ضربه نوعيه ناجحه لاحد الخلايا الارهابيه التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحاريه تستهدف بعض المنشات الحيويه والهامه والاجنبيه بالبلاد، حيث توفرت معلومات لقطاع الامن الوطني حول تحرك بعض العناصر التي تعتنق الافكار الارهابيه لتنفيذ بعض العمليات الانتحاريه بالبلاد خلال الفتره القادمه. وتم التنسيق مع نيابه امن الدوله العليا حيث اذنت بضبط العناصر المذكوره وتفتيش محل اقامتهم.
طيب يا شيخ حازم، التهم اللي هو بيقولها الناس دي خلية إرهابية وكانوا عايزين يفجروا ونفس اعتقد الحاجات دي كانت بتتقال من قبل الثورة؟
كلام فارغ ولا كأني سامع حاجة. ما هو انت عشان تخليني اصدقه او اصدقهم كلهم لازم تكون غيرت الجهاز. ما ينفعش يبقى الامن الوطني هو امن الدولة زي ما هو بفساده وفجوره وضياعه وانحرافه، ونيابة امن الدولة العليا اللي بتطلع الكلام ده او تتصرف في الامور القانونية فيه هياها بنفس اشخاصها اللي احنا عارفين كنا بنقول ولا زلنا ان هما كانوا جزء من مباحث امن الدولة، ويفضل الجهازين زي ما هما. وعايزني اصدق دلوقتي
انك لا تثق في الشرطه ولا جهازها اطلاقا؟
لا الاول صلح لي ده
ولا في امن الدوله طبعا، في يعني الامن الوطني
يعني الاول اعمل اصلاح انه الامن الوطني اصبح صالحا ونيابه امن الدوله اصبحت صالحه عشان اعرف اصدقه. انما هو مفيش حد غير يعني حسني مبارك اتشال، لكن بتوع مباحث امن الدوله وبتوع نيابه امن الدوله هم نفس الاسماء نفس الاشخاص، هم بنفس الاسماء ونفس الاشخاص التي ضلت واضلت واجرمت وانحرفت وفي اعناقهم دماء وقتل. الله، هو احنا بنهزر؟ وزي ما بقول رئيس الجمهوريه ضالع في هذا، ضالع في هذا.
ازاي يخلي
ازاي لا مش في التقصير، هو يستطيع ازاي يخلي نفس الاشخاص. انت عارف يا استاذ محمود، انا عايز اقول لك على حاجه من اخطر ما يكون. نيابه امن الدوله العليا انت فاكر انها نيابة مستقلة؟
غير مستقلة؟
دي نيابة لما تجيب ورق نيابة امن الدولة العليا تلاقي فوق كده مكتب النائب العام نيابة امن الدولة العليا، يعني هي جزء من مكتب النائب العام، هي جزء من مكتبه اداريا، هي من مكتب، يعني سبحان الله. ده انا لما شفت الكلام ده لاول مرة من 20 سنة ولا 30 سنة مش متذكر ذهلت انه هذا جزء. ليه؟ ليكون النائب العام اذا سيطرت عليه هو اللي بيدي قرار. ولذلك كل البلاغات اللي قدمت على غير هوى الحكومة مفيش منها ولا بلاغ واحد حقق فيه من 30 سنة.
طيب بص يا شيخ حازم، صلى على النبي، الاستاذ ممدوح اسماعيل نقل كلام عن احد المتهمين في الموضوع ده، الاخ اسمه محمد عبد الحليم، بيقول له ضابط كان بيكلمه فبيقول له ده جزاءكم عشان حبستم زمايلنا في قضية سيد بلال وكلها شهور والخروف الكبير نشيله ونجيبكم كلكم.
ده واحد من هما ممسوكين
من
في هذه الخليه المزروعه.
الضابط بيقول له كده.
هو طبعا شاع يا استاذ معاذ هذا الكلام مرارا، يعني شاع انه في جهات امن ضباط بيقولوا للناس كلام كتير بهذه الصوره، وكل شويه حد ينقل لنا هذا الكلام. هل بقى هو مقصود انهم يعملوا كده علشان يهيجوا الناس ويحصل شيء قصاد شيء؟ وارد. وهل هو انما هذا الكلام يقال، وفي ناس يقول لهم خلاص فاضل شهرين فاضل 3 اشهر، يعني الكلام بيتقال بهذه الصوره. ولذلك انا لما قلت لك ان الاتجاهات الاسلاميه السياسيه كلها الحقيقه يعني فعلا مش حاسين بالازمه، مش حاسين.
هل هذا جهاز يا
شيخ؟ ولذلك انا ممكن الشغلانه الجريمه دي او التخطيط ده يكون بيحصل او ما يحصلش، مش ده موضوعي. انا موضوعي ان انا عشان اصدقك لازم الاول تصلح الجهاز بتاعك، لانك جايز تكون بتتهم واحد بالباطل زي عادتك طول 30 سنة، وجايز تكون بتتهمه بالحق بس تصلح. انما انا ماليش دعوة الجريمة حصلت ولا ما حصلتش. واللي بينقلوه من يسمعون من انه حد بيقول لهم اللي مش عارف ايه، وشوف انظر كيف اصبح الصبر والسماح والانتظار اصبح بيتقال عليه خروف. ولذلك انا يعجبني قول الشاعر ووضع الندى اللي هو الكرم والسماحة في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ما ينفعش الحاجة اللي تحتاج سماحة
القوة ليها وقت
تعملها بعنف، وما ينفعش الحاجة اللي محتاجة حاسمة تبقى كده.
هل هذا الجهاز يا شيخ حازم قادر على اسقاط الدكتور مرسي، جهاز امن الدولة او الامن الوطني؟
الله اقدر منهم اجمعين ان شاء الله. ولذلك انا يعني كم ارجو ان يعني ان يكرم الله رئيس الدوله بان يعني يا ذا الجلال الاكرام بان يصدق في توكله على الله، وان الله عز وجل ينصر يا رب العالمين. لكن هي الفكره في انه هذا الجهاز طبعا وغيره عندهم معلومات عن كل شيء، يعني عندهم المعلومات اللي أخذت بالتعذيب بالضرب بغيره بالصعق بالكهرباء بالتصنت على التليفونات بالمراقبة البيوت. فأجهزة الأمن عندها إمكانات، وفعلا البلطجية اللي موجودين في الشوارع ما هو دول يا أستاذ كانوا بيستخدموا طول عمرهم في الانتخابات، إنه كل ضابط مباحث في قسم بيجيب البلطجية والبلطجيات، في بلطجيات ستات كتير
بلطجيات.
بلطجيات اللي هم مسجلات مثلا دعارة، مسجلات نشل، مسجلات كده كانوا بيجيبوهم في دوائر في لجان النساء. فلا طبعا الأجهزة الأمنية لا شك ان هي مشكلة. والحقيقة ان في وهم عند الاسلاميين عشان طيبين ولاد حلال كده،
حلال طيبين
كده. يقوم يقول لك ايه شوية وقت وحاضر، هو مش واخد باله ان الوقت ده بيفقد فيه القوة اللي معاه، مش بيكتسب قوة اضافية. صحيح هو بيتصور انه هينجح في السياسات ويقدر يعمل كذا فيصبح كذا، في الحقيقة هذا الكلام خطير جدا 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 يعني.
طيب يعني تعليقا على برضه
وعفوا، والوقت اثبت ده، يعني مش خطير، مش انا بقول خطير وهو لا، والوقت يثبت هو تبدد المسألة شيئا فشيئا.
ده ممكن يكون مثلا كمثال موضوع مجلس الشعب، ان مثلاً الشعب مثلا شاف الاسلاميين دخلوا ما عمل لهمش حاجه
لا الشعب انتخبهم، هو الشعب انتخبهم، وبعدين بعد ما انتخبهم اتصفى مجلس الشعب وحل والغي وخلاص. نفس الحكاية. انت حضرتك مش واخد بالك انه يعني في يوم من الايام كان مجلس الشعب يستطيع يعمل قانون لاصلاح شأن القضاء لتنظيم القضاء.
لماذا لم يفعل الحزب؟ هل هو تواطؤ على تخاذل؟
لا هو اللي حصل انه لما جاء يعمل القضاء مع الاسف والقضاء يمثلهم رئيس نادي القضاء الحالي. على فكرة احسن صورة للقضاء انك تبص لنادي القضاء الحالي, هو معبر حقيقي عنهم, هو ده فعلا شكلهم حاليا. ولو دخل انتخابات تاني هينتخب تاني, فهو بالفعل يمثلهم فعلا. هي دي صورة القضاء والقضاء الان
كلهم
فعلا.
كلهم بنفس الوضع ده؟
لا هو ده المحصلة, يعني لو دخل الان هينتخب تاني, انتخب مرتين, والمرة التانية لما انتخب انتخب بعد, صحيح مش بنفس النسبة لكن بعد بعض المواقف له. فهو الان انا لا اتكلم عنه فردا خلاص, هو اصبح الان هذا هو القضاء في مصر الان. هو ده اللي عايز يعرف حقيقة القاضي في مصر,
ينظر الى نادي القضاء.
صحيح لا شك ان في نسبة تخرج من هذا وليست كذلك, وليست كذلك بالمرة وضد ذلك, انما كمحصلة نهائية هو ده شكل القضاء. ولذلك هنشوف في الانتخابات اللي جاي. بس على كل حال لما جم يعملوا قانون علشان تنظيم القضاء, القضاء طلعوا في وشه عايزين حاجتين اتنين محددتين.
خايفين من ايه؟
هو حاجتين مش على القضاء ولا حاجة. عايزين حاجتين, افضل اقدر اعين ابني في القضاء. دي كانت اول مصيبة بينهم بينهم وبين الدولة, بينهم وبين السلطة التشريعية. لازم نفضل نقدر نعين ولادنا في القضاء. وانا شخصيا شاهد على مناقشة, مش شاهد يعني طرف في مناقشة مع احد الرموز, مع 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 اثنين, مع لا مش اثنين ده اكثر, ده كانوا يمكن اربعة, لكن اللي اشترك في مناقشة اثنين من اكبر الرموز القضائية حول هذه النقطة, انه نفضل نعين ولادنا في القضاء. والحاجة الثانية ان افضل اخد سن يعني افضل لغاية سن 70. فالمصلحة الشخصية خلت القضاء, السلطة بقى السياسيين الإخوان وحزب النور والوسط كله يقول لك لا يبقى إذن هيحصل مشكلة سيب الموضوع.
نرجئه دلوقتي.
فلما سابوه
تحل مجلس
الشعب. جات السكينة تحل مجلس الشعب وجات السكينة بقى على رقبة البلد, واضطر الناس راحوا اضطروا يحصلوا المحكمة الدستورية. طب مطلع قانون أحسن أو
طيب يا شيخ حازم احنا
ولغاية النهاردة على فكرة كل ما مجلس الشعب مجلس الشورى يجي يطلع قانون يقول لا 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 استنى انت غير مؤهل لاصدار. ليه؟ هو عايز يعطل التشريع.
يعطل علشان
عايز يعطل عملية التشريع عشان تفضل قوانين حسني مبارك لا تتغير زي ما هي. وزي ما بيقول لك انت كل ما تقرب من الداخلية بالاصلاح يقول لك دي اخوانة الداخلية, تقرب من القضاء ايه ده القضاء الشامخ واخوانة القضاء, تقرب من الجيش الرمز الوطني, بحيث في الاخر التشريع يقف, المؤسسات تفضل, يفضل اركان الحكم الفاسد زي ما هي. لدرجة انه لما, وخلينا مش ده منطق حد يقدر يقول لا في كده ما ده الوارد, لدرجة انه لما رجال الاعمال حتى اللي كانوا ماسكين العصب المالي والاقتصادي في البلد حصلت لهم مشاكل, ضغط على الحكومة المصرية وبتعمل تصالح معهم عشان يرجع حتى الجزء اللي فاضل اللي غائب يرجع.
طيب يا شيخ هنا كده العيب على من استجاب
على رئيس الدولة. نعم. وعلى
على من استجاب لهذا الإرهاب.
مش عايزك لا طبعا على المنهج السياسي القائم.
نعم.
ولذلك انا بقول لحضرتك لا طبعا المنهج السياسي للإخوان ولرئيس الجمهورية ولحزب النور ولحزب الوسط ولحزب البناء والتنمية لازم نفيق. افيقوا يرحمكم الله, افيقوا يرحمكم الله.
طيب يا شيخ حازم احنا معانا الفيديو التاني نشوفه ونسمع
حضرتك. مش هتسمح للضباط
التحقيق حتى يعني
ايه علاقة الشكل بالجوهر رئيس الجمهورية ليه ده؟
احنا مش هقول حضرتك حاجة, احنا هيئة مدنية نظامية.
نعم.
كلنا ارتضينا ان احنا لما دخلنا الكلية ديت ان احنا نلتزم بالمظهر الانضباطي النظامي. وبعدين ده احنا كنا في الكلية بنحلق الدقن الصبح وبالليل, احنا كان عندنا طابور الصباحي وطابور مسائي, كنا نحلق دقننا الصبحية ونيجي في طابور المساء نحلق دقننا تاني. كان يجيبوا الورقة كده ويمشوا على دقننا, لو خرفشت ما طلعش خميس وجمعة,
وزير الداخلية محمد إبراهيم لم يشوفها.
رسالة واضحة وصريحة، طول ما أنا وزير داخلية ما فيش ضابط ملتحق هيخش عندي،
حتى
لو أنا خدت حكم ضد نفسي، لو حتى حكموا عليا بالحبس مش هدخل حد ملتحق الوزارة.
يعني مش عارف بصراحة، أنا آسف يا شيخ حازم إذا كان في اللفظ، مش عارف بصراحة إيه الخيابة دي.
أسأل الله أن يهلكه كما أهلك من قبله، فكل من تعدى على سنة النبي فمصيره الهلاك لعلك تتطعظ.
إذا كان يعني هو بيقبض على الناس عشان بيخالفوا القانون، يبقى إزاي أنت بتقول حتى لو خدت حكم قضائي مش هنفذ القانون؟
يعني هو أنا عايز أقول لمعالي وزير الداخلية، هو سيادتك لما كنت بتحلق دقنك الصبح وبالليل أنت والشرطة كلها، هل يعني انصفتم الشعب وعدلتم معه ولا كنتوا بتعذبوهم؟
كان بيطلعوا
يعني وهناك قتلى وهناك احكام قضائيه بالالاف، انكم كنتم تعذبون الناس في الاقسام الشرطه وفي يعني هل هذا جرى على الشعب قوما منضبطين فعلا فيهم انضباط، ولا جرى عليهم الويلات؟ وهل الثوره عندما قامت الا لكي تتخلص من هذه الويلات؟ انا رايت في كندا رجال الشرطة الملتحين ومن السيخ يلبسون عمامة السيخ كمان، ورأيت ونرى في الكيان الصهيوني رجال الشرطة والجيش الملتحين، ثم أنت عندك الانضباط الذي أملته قواعد كلية الشرطة، وعندك الانضباط الذي أملته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها اختيار يعني ما فيهاش حاجة، وعندنا الحقيقة صورة يعني غير مسألة. يعني أنا أولا مش عايز أشق عليه الحقيقة برضو، يعني هو الراجل حتى وهو بيقول حتى لو صدر حكم، أنا متأكد أن دي أفلتت منه، وأنه لو راجع نفسه كان هيقول بطريقة مختلفة وأنه لن يكررها، وعشان كده ما حبش أحاسبه على الحاجة. يعني أنا الحقيقة متعود على مبدأ أن أنا أحاسب الشخص على الكلمة التي أعلم أنه مستعد يقولها تاني وتالت ورابع.
حضرتك تظن انه لن يستطيع ان يقول ذلك؟
يعني هي فلست، هو ده ما في نفسه طبعا،
لا نستطيع ان نجزم ان هي فلست ام لا، يعني ربما
لا، هي دي ما في نفسه، لكن هو يعني الذكاء هيخليه ما يقولهاش تاني.
طب ما في احكام
للوضع كده يا
شيخ حازم، انا على فكرة
في احكام،
وطبعا في احكام،
يعني الوضع نفسه بيقول كده، في دلوقتي احكام
ومن غير احكام. هو المسألة ايضا في ملعب السيد رئيس الجمهورية ايضا الحقيقة، لانه هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، والمسألة قرار إداري والمسألة. لكن على كل حال هو ده مع الأسف الشديد من الأمور القائمة. صحيح جايز حد يكون يعتبر أن ده استعجال للخناقة، لكنه حصل خلاص، ما أقدرش، ما هو حصل. طب ما هو استعجال للخناقة، ما أنت لما لقيت الصحفي اللي اسمه إسلام
صحفي
سبعة فيفي غيرت له القانون عشان يروح قبل العصر النهاردة بيروح بيته. وعندنا الأخ بتاع 6 إبريل اللي اتمسك ده أحمد ماهر، ما هو بعد ما خد حبس 15 يوم النائب العام بصفته الرئيس اداله إخلاء سبيل وهكذا. طب يعني في بتعرفوا تتصرفوا، هو لما تحبوا تشوفوا حقوق حد، إنما أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين.
من هم أذلة؟
ما هو ده عشان كده، ما انا عشان كده بقول لك انه اذا لم يتوفر اننا يعني نعلي قدر المؤمن كما نعلي قدر يعني من هو متلبس بامور.
من هو المسؤول عن عودتهم يا شيخ حازم؟
لا، وزير الداخليه لا شك، ووزاره الداخليه.
الم ترى ان الرئيس الدكتور محمد مرسي
نعم مسؤول؟ انا قلت هذا بلى، نعم انا
مسؤول عن عودته. فانت تناشد الرئيس
لكنه انا بقول لحضرتك، ما انا من اول اللقاء بقول لك هو طريقه تفكيره ازاي بقى. طريقه تفكيره انه انا كده هبقى عملت خبطه في الشرطه، والشرطه اصلا انا بحاول ان انا اضمها والين معاها، وبالتالي لو عملت في هيئة نظامية هي الشرطة تخاف الهيئة النظامية،
وانت لا ترى بصحة هذا الكلام على الاطلاق.
فهو هكذا يفكر
ولا ترضى هذا.
انا طبعا في يعني عيب دائم بيعاتبني عليه كثيرين، اني لما بحب افسر موضوع الناس تفتكر ان ده رأيي. لا، ده مش رأيي، انا بس بقول الدنيا ماشي ازاي، انما طبعا انا لا
ترفض هذا التبرير الذي يفكر فيه الدكتور محمد مرسي.
تماما.
فانت تناشد الدكتور محمد مرسي بان يوقع على عقد الضباط المتحين؟
انا اناشد الاطار كله ان يكون الحاكم اكثر مهابة وأن يخاطب الشعب وأن يكون هو والشعب في جهة واحدة، فهذه المؤسسات والأجهزة تأخذ حجمها الطبيعي أمام السلطة السياسية فتستقيم الدولة. هذا ما أناشده به. ويبقى من ضمن هذه المفردات مسألة الضباط الملتحين. وعلى فكرة الضباط الملتحين طبعا احنا لانه احنا دعيناهم مرتين الى مؤتمر عندنا في اسد الفرط، وكان رائعا وكان فيه يعني تركيز على نصرة قضياتهم وما الى ذلك، وتكلم المتكلمون منهم كلمات مست القلوب ومست الوجدان. والحقيقة انه حتى فيما يتصل بنداء الخاص بهم، انا شخصيا الذي تكلمت الى وزارة الداخلية والى رئاسة الجمهورية وما الى ذلك وتحركنا فيه، فانا اعلم الوجيعة الشخصية. لكن انا كمان بقول لحضرتك انه لن يمكن لرئيس الجمهورية انه يحل مشكلة الضباط الملتحين لوحدها الا اذا تبنى فكرة تعديل الموازين في الميزان التوازن بين السلطة السياسية وبين مؤسسات الدولة بصفة عامة.
طيب يا شيخ حازم، وزير الداخلية بيتكلم بيقول دي وزارة مدنية، ليه خايفين يرجعوا الضباط الملتحين بالرغم انها وزارة مدنية؟
علشان يعني عايز اقول لحضرتك ده تغيير في دواخل التكوين في الوزارة بلا شك. وبعدين يرجعهم ليه ما دام حاسس ان هو شديد ومحدش هيلمسه وبيترقوا؟ ده يا راجل مش عارف كام 11 لواء كان ولا كام اللي خدوا مساعدين وزير الداخليه، وانت عارف ده معناها انا ما اعرفش معناها قد ايه من الفلوس، ده ممكن تبقى معناها مليون جنيه شهريا لواحد.
اه
القرار ده في الشهر ممكن
يبقى مليون
جنيه. فانت ليه بقى؟ لانه ده القرار السياسي ان انا اعمل بيني وبين اللواءات شبه حلف. اعمل بيني يعني ان انا المهم وضمهم.
يظن ان هو بيلمهم
هو ده. يظن انه امام ارض تصلح لهذا.
ما هي لا تصلح.
على فكرة انا يعني عرفت رجال الشرطة عن قرب، وانا وفيهم من اشهد الله انه خير مني ومن كل من اعرف ثقا وإيمان، والحقيقة فيهم ناس صالحين طيبين كما نقول يعني يستسقى بهم الغيث. وبيوتهم بعض بيوتهم فيها بيوت يا أستاذ محمود من أروع ما يكون خلقا ورقيا. وحجيت معاهم مرتين واعتمرت معاهم مرة، ولا شك أنني أشعر أنه فيهم من هم أفضل. وحتى يعني نسيج ضباط الشرطة بصفة عامة عندهم أمل إنك صلح لي نظام الشرطة، لأني نفسي يبقى كل الناس متأكدة إن أنا شخص محترم في جهاز محترم، ومتضايقين من إن سمعة الجهاز اللي بيشتغلوا فيه فيها بعض الأشياء ونفسهم تعود. وفي نفس الوقت في ناس تانيين شايفين لا احنا كنا سياد البلد وعايزين نرجع.
طيب يا حازم قبل ما ننتقل الاذان في كلمه واحده، هل انت متضامن اذا مع الضباط الملتحين؟
بشكل طبعا الله رضا اعلنت كده في ثلاث مؤتمرات لغايه دلوقتي بصوره عامه طبعا بكل شده، واعاتب الرئيس بكل شده. نعم. ولا ارى عذرا. نعم بكل شده.
اذا ننتقل اعزائي المشاهدين الى فاصل، فابقوا معنا ونلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في حلقة استثنائية من برنامج الإرهابي. نرحب بحضرتك يا شيخ حازم.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. احنا سعداء جدا جدا ان احنا مع حضرتك.
انا سعيد باسم البرنامج الحقيقة. الله يبارك فيك. الامور بقت طبيعي يعني.
الإرهاب ده حاجة لطيفة.
الإرهاب حاجة يا حد طويل.
لا لا شيخ حازم احنا فعلا يعني تعقيبا بس على النقطة دي، زمان لما كان حد بيكتب الإرهابي في اليوتيوب كان بيظهر له مش عارف بتعادل إمام وكده. دلوقتي بيظهر برنامج الإرهابي.
ده جميل جدا، بس في الحالة دي لازم بقى تطور الموضوع يبقى فيه والكباب مش
يعني الكباب بعد الحلقه ان شاء الله نشوف الكباب بقى
ان شاء الله.
طيب يا شيخ حازم، طبعا احنا قلنا على الفيس وكده قولوا لنا الاسئله بتاعتكم واحنا نعرضها على الشيخ حازم ونسمع منه الرد. من ضمن الاسئله دي، ليه دايما الشيخ حازم
دي عاده على فكره الطريقه دي في البرامج بتستر انهم ناويين يقولوا اسئله
شديده جدا. وعايز اخلي مسؤوليتي،
عايزين يتنصلوا من المسؤوليه.
قفشنا يا معلم، قفشنا يا معلم، نعمل ايه منك لله؟ خليك الشيخ يقفشنا كده.
اتفضل. ليه دايما الشيخ حازم معادي المجلس العسكري؟
عمري انا محب لكل ما هو عسكري، محب للجيش، للجهاد، محب للأمة المرابطة. أعمامي وأخوالي فيهم من استشهد في أكثر من حرب. هناك بالعكس من هذا الذي لا يرى في البدلة العسكرية نموذجا للشرف؟ لكن بس ما يعني ربما إحنا التخلف الثقافي عندنا في بلادنا بيخلينا لما نيجي نختلف حول رأي نقوم نترجمه إلى أنه عداء مع مؤسسة. لا، طب ما أنا اتكلمت مع سيدنا أهو، مش الرئيس محمد مرسي ده رجل مسلم صالح ونرجو بركته، لكن أديني مختلف معه قد إيه. اتكلمت مع عن حزب النور، اتكلمت عن فالمسألة لا، عندما تناقش قضية سياسيا ليس هذا فيه عداء، بالعكس هذا اختلاف سياسي حوالين جزئية، حوالين نقطة بس، مش أكتر من كده. إنما لازم يبقى واضح إنه الموضوع كده. فمثلا أنا القضاء أجل القاضي، لكن إذا ما تغول وتجاوز حدوده فأنا عدو له وخصم. أنا أحب الجيش على أنه مؤسسة من مؤسسات الدولة، فإذا ما تغول وتجاوز حدوده وأصبح سيد على الدولة فأنا خصم له. أنا أحب الشرطة لأن الشرطي هو من يخاطر بحياته، يعني يقول بتاع الجيش ده بيخاطر بحياته في سبيل الوطن كقضية عامة، إنما الشرطي جايز يخاطر بحياته في سبيل محفظتي وأنا شخص. فالشرطي أحيانا يقوم بعمل رائع وهايل وفي سبيلي، في سبيل ابني، في سبيل أبي، في سبيل زوجتي، في سبيل يعني، فبالتالي عمله جليل. فليس بيني وبين هؤلاء أي عداء، بالعكس هناك حب وإجلال وإكبار، وهناك يا أستاذ معاذ رغبة في كمان تصليح وضعهم هم نفسهم، أوضاعهم تتصلح. علشان وبعدين إحنا هم لهم في أعناقنا جمايل، يعني كل فرد في الجيش المصري لأنه معروف أنه مش هيستجيب للأمر إذا قيل له اضرب المصريين، ما صدرش الأمر بضرب المصريين، ما صدرش أنهم عارفين أنه لن يستجاب له، فكيف لا أجل.
يعني دي مش خطة؟ عدم الضرب ده مش خطة؟
من القيادة. إنما أنا بكلمك على الجيش كان هكذا.
لا، ما احنا بنتكلم عن المجلس العسكري كقيادة.
كقيادة. المجلس العسكري كقيادة الذي ولاه إدارة البلاد كان رئيس السابق حسني مبارك، وهو اللي قال، وبالتالي هذا كان امتدادا لما كان عليه حسني مبارك. وبعدين حصل استفتاء، الشعب المصري أعطى زي ما تقول حد الضرورة 6 شهور للمجلس العسكري. ليه؟ لأن مال أدي مين؟ لو وجد غيره لأعطاه، لأنه دخول العسكرية في المدنية ده من المحظورات، يعني أن يدخل الجانب العسكري في الحياة المدنية ده شيء رهيب، لأن ده مية ومية، جو وجو، كأنك طلعت سمك المية حطيته في الهواء. فبالتالي لا شك انه ده كان شيء مكروه من الجميع. لكن لو ما كنتش اديت للمجلس العسكري تدي مين؟ ما هم متنافسين مع بعض، تدي الاتجاه الفلاني ولا الاتجاه الفلاني ولا الاتجاه الفلاني.
بس احنا كده كاننا حطيناه حكمنا،
هي دي كده. ما هو انا كنت ضد ده، يعني يوم 11 فبراير يوم خلع حسني مبارك، ما هو انا كنت ضد ده
صح،
وكنت رافض هذا رفضا قاطعا. وعلى فكرة أنا عايز أقول لك وبرضو لأول مرة أقولها بجملة صريحة كده،
أيوة،
إن إحنا أرسل إلينا في ميدان التحرير ناس في هذا اليوم لتوجيه القرار، ولذلك أنا اختلفنا الاختلاف الشهير ده اللي هو كان الكل قاعد وأنا الوحيد اللي كان عندي وجهة نظر ثانية. وحتى قلت لهم الله لو في حد لازم يدير البلاد ما يديرها مجلس القضاء الاعلى،
لكن ليس
ما يديرها انما مش حد من العسكريه، لانه اصله
انتداب 60
سنه اللي فاتت عسكريه.
صحيح.
فازاي تدي بقرار ثوره امتداد؟ لكن هكذا راى الكل.
نعم، حتى الشعب كان
اخوان واسلاميين وعلمانيين وليبراليين وثوريين وشباب ثوره، وكل دول كله ما تقوليش ولا حد قال لا. ما فيش غير اثنين او ثلاثة من الرموز اللي صممت اظن يعني برضو احقاقا للحق كان منهم الاستاذ مجدي احمد حسين مثلا، اظن انه من الذين رفضوا مغادرة ميدان التحرير بعد كده ولم يكن حاضرا هذا اللقاء، او يعني انا ما تشرفتش باللقاء اللي كان حاضره، لكن بعد كده كان اظن ممن رفض مغادرة ميدان التحرير. فطبعا ده كان مرفوض، انما حصل خلاص حصل لانه غصب عني انا، هو انا مش صاحب القرار انا احد الناس. فلما تولى المجلس العسكري وجاء الاستفتاء بعدها بشهر وشوية اللي هو يوم 19 مارس اعطى، واحنا كنا موافقين على كده. موافقين ليه بقى؟ لانه بقت حالة ضرورة، انت مش عارف تجيب حد تاني ولمدة 6 شهور بس. فلما خد الست شهور لقيناه بيمطه.
و 2013 كان في الانتخابات،
لدرجة ان قرار، شفت المصيبة، قرار فتح باب الترشيح للبرلمان اصدروه في اخر يوم في الست شهور. يعني قاعد مستني 6 شهور من 19 مارس ل 27 تسعة. طبعا 19 مارس لحد ما طلعت نتيجة الاستفتاء وكده، هو اجري 19 و20 باين حاجة زي كده، فاقول يعني من 27 مارس ل 27 سبتمبر اصدر قرار فتح باب الانتخابات 27 سبتمبر. معناها ايه؟ انه بيستهلك الفتره كلها بتاعته علشان ياخد، يقول لك انا لحقت 6 شهور الا يوم، وياخد بقى 6 شهور في اجراء الانتخابات. وفعلا قال كل بعد كل شهرين مش عارف مرحله ياخد 6 شهور تانية. وبعدين راح مطلع الوثيقه اللي بقول لحضرتك وقعوا له عليها احزاب النور وعلى غيره دي، اللي هو خد خلي الـ خلي الـ 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 خلي السلطة في ايدك لغاية منتصف 2013 تقريبا. الله 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 الله.
طيب يا شيخ حازم، هنا في سؤال
غير مقبول. انت على عيني وراسي، بس مش سيدنا. انت جهة خدمة. الدستور بيقول القوات المسلحة ملك الشعب. ملك الشعب، مش هي اللي تملك الشعب.
يعني حضرتك لا ترى، او ما هو الدور الذي يراه الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في الجيش؟ واذا تخطى هذا الدور اصبح مغتصب للسلطه في مصر، واذا تراجع عن هذا الدور اصبح مقصر في هذا العمل.
في يوم من الايام انعقد لقاء لطيف جدا لسفراء الدول الاوروبيه في القاهره، ومعهم بعض الجهات الاوروبيه. فسئلت هذا السؤال، كنت ساعتها مرشح للرئاسه، فكان اللقاء حوالين هذه النقاط. سئلت دور الجيش، انت شايف يعني ان الجيش، ان رئيس الدولة هو اللي يصدر قرارات بشأن الجيش ويعمل الجيش ويسوي الجيش، رؤيتك ايه الجيش يبقى دوره ايه؟ فانا بكل يعني ايه ثقل، معرفش، انما ابتسمت وقلت لهم زي ما انتوا، زي دور الجيش عندكم، زي الدول المتقدمة الهيلة زيكم كده، زي ما انتوا صياغة الجيش في فرنسا، الجيش في انجلترا، الجيش في ايطاليا، الجيش في اسبانيا، الجيش في هولندا، الجيش في الجيوش دي، ما هي اصل الصياغة بين السلطة السياسية والجيوش ما هياش بدعة، ده شيء قائم، شيء قائم. ده في الاسرائيليين المعتدين المجرمين ورقة صغيرة بيكتبها رئيس الوزراء تكليف للجيش، فالجيش يشتغل بورقة. ليه؟ لان رئيس الوزراء منتخب من الناس، 1000 واحد انتخبوه هنا زيادة نجح. فدور الجيش معروف، دور الجيش ان يؤدي دوره الوطني العظيم، ولعله في البنيان الاجتماعي يبقى نمرة واحد اجتماعيا.
طيب ما قولك يا شيخ حازم في من حاول جاهدا أن يجعل مهمة الجيش المصري مكافحة الإرهاب، وقال إن الجيش ده يعني ملوش بقى ولا في حدوده، لا مكافحة فقط الإرهاب، ويغير حتى في عقيدة أو هدف الجيش أو دور الجيش اللي هو المفروض يأديه؟
لا يا ما حدش قال كده أظن.
وأعتقد الدكتور محمد البرادعي هو من قال بذلك، يعني إنه يجعل من الجيش مكافحة الإرهاب، وطبعا تحت الإرهاب يندرج حتى التيار الإسلامي، حتى ما حتى هو يراه من تطرف.
لا يعني هو شوف، اولا هذا الرجل بالذات، يعني اذا كنت تتكلم عنه، فهذا رجل سمحت له الدماء التي تجري في عروقه. وبرضه مرة تانية قبل بس ما اكمل، انا بذكر موقف لا هنتقده ولا ههاجمه، انا بس اذكره بمجرد ذكر حاجه ماده محايده.
خد راحتك خالص يا شيخ حسن.
هذا الرجل سمحت الدماء التي تجري في عروقه والتي هي المفترض انها دماء مصريه انه يفتش بيت اخوه لمصلحه عدوه، يفتش العراق بناء على القرار الدولي او القرار الامريكي. طلع ايه او ما طلعش ايه، ده موضوع تاني. انما مبدا هل انا حزم ابو اسماعيل لو امريكا قالت لي خش فتش لي العراق فيها سلاح ولا لا اعمل كده؟ فبالتالي دي نقطه. فلو هو شايف انه الارهاب دور الجيش ان هو يفتش على الارهاب زي ما دوره ان هو يفتش على العراق، فلا انا في الحاله دي لازم اشعر بأنني أمام دماء مختلفة عن الدماء التي أعرفها تجري في
دماغي. ربما هي بالفعل
لا، الله أعلم، جايز يطلع أحسن مني، جايز يطلع كلامه هو اللي صح. أنا بقول لك ما أهي مادة محايدة. أصل خلي بال حضرتك، أنت عشان تكون صادق مع 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 ناسك زي ما يقولوا لازم تعطي المادة المحايدة، المادة المحايدة اللي يرضاها يرضاها، اللي يرضى ده، اللي الدم اللي في عروقه يرضاه يرضاه. فبالتالي لو صدق صح ما ينقل من انه قال انه الجيش دوره يكافح الارهاب فبدون توصيف، يعني معنى كده انه عايز يوجه القوى العسكرية الى الداخل المصري وينقي هاد ده وسيب ده واللي هناك ده كذا، دي مسألة في الحقيقة. إنما لا شك أننا قد نحتاج القوة العسكرية اللي هي ملكنا بتاعتنا الخادمة لنا كشعب مصر كله بكل مكوناته ومن ضمنهم جيش، جايز نحتاجهم في حاجة زي كده. افرض أن الإرهاب استفحل وإحنا محتاجين مواجهة الإرهاب، بس يبقى ساعتها بقرار سياسي من السلطة السياسية، مش بقرار عسكري.
اعتقد قرار يمثل الشعب على الاقل،
مش بقرار عسكري وانما تكليف يوجه للجيش. الحاجة التانية انه جايز نحتاج لهم، احنا محتاجين جيش في حاجات كثيرة. يعني نفترض انه حصل مثلا زلزال وتهدمت بيوت، محتاجين المعدات العسكرية علشان اثار الزلزال والهدم وما الى ذلك. افرض ان احنا محتاجين، فالجيش قوة خادمة وليست جهة سلطة، جهة خدمة. شوف لازم يبقى واضح الكلام وثقافة تبقى جهة خدمة وليست جهة سلطة. ما تقدرش، احنا عندنا السلطات سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، ما فيش سلطة عسكرية. فلازم تبقى دي جهة خدمة، المحامي، الطبيب، المزارع، كل دول في منظومة. انما واحد منهم يورم ويتحول سلطة فوق الناس خسئ، لازم يرجع لمكانه. نحن لا نجعل الناس أسيادا على الشعب، وإنما الشعب بيفصل سلطاته لتكون ملكا له.
طيب يا شيخ حازم، يعني لم يبقى في السجن من رموز ورؤوس النظام السابق إلا مبارك وأولاده،
هيخرجوا
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله ما تقلقش.
خارجين خارجين.
لا يعني إيه رأي حضرتك في الوضع ده؟
يعني جرانا خرج النهاردة.
يعني آخرهم جرانا النهاردة.
لا ان شاء الله كله جاي ولا يهمك، يعني ما فيش حاجه.
حضرتك شايف ازاي نتصدى القرار؟
برضو الجهه السياسيه، السلطه السياسيه في مصر ايضا مشاركه فيها.
السياسيه ام التشريعيه؟
ما هي السياسيه، لا اقصد بها التنفيذيه بس، وانما انت تستطيع ان انت تدفع بقوانين.
نعم.
قانون للمحاكمات السياسيه، لمحاكمه الفساد السياسي، انت ما عملتش وفات شهر واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وسنة واثنين، ما تقدرش تقول لي بقى انت مش واخد بالك. المسألة مش مسألة زي ما بيقولوا النيابة وتحقيقات النيابة، فين اصلا فين؟ ولذلك انت كنت حضرتك بتكلمني عن الاخوان وحزب النور والناس دول، وهم مشتركين في كده، ده قرار سياسي داخلين فيه. عايزني انا، انت بتقول لي اعوذ بالله دنيا واخرة، امال عايزني انا اوافق ان السلطة التشريعية المكونة من هذه الفئات ومعاهم طبعا الفئات غير الاسلامية دي ضيعة دي.
تمام.
دي دول اللي تحولوا الى حلفاء للفلول، دول مش مستعدين تيجي تلمس له شيخ الازهر، تلمس له وزير الدفاع، تلمس له وزير الداخلية، تلمس له بتاع، تلمس حد لا يمكن بالنسبة له. الى جانب انه مش عايز تشريح تشريع خلاص مش هو متنازل ما بيتكلمش عن حكم حسني مبارك. الاموال اللي ضاعت مش كان موجود فيها الوزير السابق كانوا يعني لجنة قائمة على استرداد الاموال، فين التقارير المعلنة؟ فلا يعني
شوف يا شيخ حازم الى متى هنقعد نقول المسؤول هو اما التشريع او الدكتور
لغاية الانتخابات البرلمانية الجاية يا رب ان شاء الله ننجح باذن الله ويحصل تعديل في السلطة التشريعية بإذن الله تعالى والتنفيذية وكل حاجة إن شاء الله.
الله نأمل يا شيخ،
لأنه ما نبقاش يعني البلد كده الحقيقة ما نبقاش بشر بقى يعني إحنا بقى كده بنتكلم عن أننا لسنا لا نستحق حياة البشر، إحنا بنتكلم كما لو كان حد بيرضى بيسترد السيد اللي على دماغه يقول له دوس عليها بالجزمة تاني لو سمحت دوس بقى لحسن أنت وحشني قوي.
حضرتك تقصد المجلس العسكري؟
ده أقصد الطغيان والظلم كله، أقصد العشرات السنين، أقصد تاريخ. ومتألم إنه الشباب شباب الثورة اللي هو المفروض صادق وعايز الدنيا تتغير فعلا وكده، إنه هو اللي اتضحك عليه دلوقتي لدرجة إنه بيخدم على خطة الفلول والخطة الأمريكية بإنه يضرب في النبتة الأمل اللي بدأ.
إذن لن يبقى لنا خيار إلا بمشيئة الله، ننتظر إلى مجلس الشعب لعله عسى.
لا هو إحنا طبعا إلى هذا الحين إحنا ماشيين بطريق الرباط والحراسة، إن إحنا متأهبين، إحنا ما بنمشي نبطشيات، يعني إحنا قاعدين نبطشيات، إحنا فعلا عاملين نبطشيات.
طب في إيديكم إيه تعملوها يا شيخ حازم؟ يعني نبطشيات حسب خطر
بعث الناس إلى الشوارع لحراسة الأمر فورا بكل سبيل بكل سبيل، وليس أمامنا عندنا إلا المهج والأرواح والدماء والأرواح بتاعتنا إحنا نبذلها.
البعض ينتقد على الشيخ حازم أن هذه الجملة كررت من قبل، ولكن لم ينزل الشيخ حازم ولم يدعو أنصاره أو مؤيديه أو حتى الشارع السياسي إلى النزول إلى الشارع، فكررت هذه الجملة ولم
إيه ما هو إحنا
يعني حضرتك لم ترى أن هناك حدث معين يستحق النزول إلى الشارع في الفترة الماضية؟
لما حصل نزلنا، نزلنا في السنتين اللي فات دول مرتين اتنين بس بقرار مننا احنا، يعني مرتين اتنين بس اللي هم شفنا ان دول المفصلين اللي كان فيهم خطر ونزلنا في كل مرة مثلا. طبعا دي واحدة منهم، والاولانية كانت احداث محمد محمود. دول المفصلين، ولذلك احنا يعني يا رب نتميز اننا حكماء متزنون في منتهى الحكمة والاتزان ومحاولة، يعني مش كل شوية، لا هو السنتين كلهم هم
يعني في أضيق الأمور
يومين اتنين
في أمور محددة. نعم
محددة جدا، وكل مرة منهم استغرقت 4 إلى 5 أيام. أول نعم. مرة انتهت بأن أنا قلت في 24 ساعة يحصل كده، وتاني مرة قلنا نفس الكلام والتحق، وفي كل مرة بتبقى طريقة مختلفة عن الطريقة. ولذلك الطريقة اللي احنا مجهزينها دلوقتي المرة القادمة لا قدر الله يا رب ما تحصلش مختلفة عن اللي حصلوا برضو في المرتين.
يعني هتنزلوا برشطات يعني
مثلا؟ اه والله برشطات وعلى النيل وبواخر ممكن يعني يعني لازم. ما هو انت ما هو اصله خلي بال حضرتك، احنا لما كنا بنعمل بعض الحشود كنا بنقول للناس تعالوا، وبنكلم ناس نقول لهم ما تجوش في ذات التوقيت. ليه؟ لان انت عايز تشوف الناس اللي هيجوا من خارج السياق المحسوب بتاعك. فافرض انت عندك 10,000 ممكن يجوا، تقول له ما تجيش وتشوف التاني وهكذا، بحيث انه فبرضه نفس الطريقه. مش معقول اعمل هنزل عندما انت تجد عامي برضه بقى خلاص دي بقت موضه قديمه في حتت يعني مش حتت حتى جايز ما
طب احنا يعني بمناسبه بقى موضوع مدينه الانتاج، طبعا احنا بنستقبل اسئلتنا اسئلتكم للشيخ حازم
طبعا مش على الفيسبوك.
طبعا مش احنا على الفيسبوك وبنشوفها ونقراها ونعرضها على الشيخ. سؤال صريح كده، هل دقت طبول الحرب بين الشيخ حازم والاعلام؟
ابدا، هما بس اصل في ناس مش بيمارسوا العمل الاعلامي، هو في الحقيقة بيمارس العمل السياسي الصراع السياسي في الصورة الإعلامية. فعشان كده لما يتصارع معايا ده قرار، إنما لا هو ده مش الإعلام، دي جهات ذات قرار سياسي صراع سياسي. فده لا مفيش حاجة خالص بالعكس. وعلى فكرة أنا لم ينقطع إن أنا عندي ال- 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 الرغبات الكريمة المقدرة، الدعوات من كل البرامج الموجودة كلها كريمة ومقدرة وأنا سعيد بها. فبالعكس يعني إنما بقى الضق الإعلامي اللي هو المضاد اللي هو إنه مش عارف يكتبوا مقالات إيه ويقولوا كده، أنا بقول لك ده والله يا أستاذ معاذ كأني مش شايفه، كأنه مش شايفه. يعني أنا بسمع عنه لما قابل واحد زي حضرتك يقول لي كان الله في العون كله بيكتب مش عارف إيه وكذا، أقول له والله ليه في إيه كده ما عرفش حاجة. فهم مش متطورين.
طيب يا شيخ حازم وحضرتك ما هددهمش ليه؟ هو ده اللي احنا نشوفه ان شاء الله رب العالمين في الفيديو. نسمع تعليق حضرتك على الفيديو مع الاستاذ الاعلامي يسري فودة، نشوف الشيخ حازم ما هددهمش ليه.
تعتقد انه لو كنت كلمة صغيرة منك
كلمة صغيرة انما لو قلت
ابقوا يا اخوان في ميدان التحرير لا داعي لتصعيد الامور كلمة. علشان كده انا قصدت ان اتي بالرسالة الاولى لحضرتك اللي كانت ممتازة.
لا ده لحظة واحدة
نفس السلمية لا تتحركوا حتى لو ناس جوم عملوا يعني عملوا فيكم حاجة ما تردوش.
لا لا ده لو حضرتك جبت كل الرسائل مش هتلاقي الا المعاني دي.
حضرتك حاولت تقول لهم لا ما تروحوش ناحية وزارة الدفاع؟
لا لا مش ده حتى في بداية التحرير حاولت اقول لهم ان احنا يعني وده مسجل موجود على النت، يعني اي واحد دلوقتي هيدخل هيجد المداخلة دي وهيجد ثورة الناس على المكالمة لا او كذا، لدرجة اني اضطريت ارجع تاني وقلت لهم انا لا املي عليكم قرارا، انا قلت لكم رؤيتي لكن انتوا حرين.
حضرتك لم تنصحهم بعدم التوجه الى وزارة الدفاع؟
يا فندم انا قلت لحضرتك 3-4 مرات ان بالعكس احنا اتكلمنا عدة مرات في رسائل مكتوبة على الفيسبوك وفي رسائل صوتية على المنصات بهذا المعنى.
حضرتك كنت عارف رايحين لحد وزارة الدفاع؟
يا اخي قلت لك لا 3-4 مرات قلت لك لم يكن لدي اي علم.
الناس متلهفة لمجرد اتصال تليفوني من حضرتك وقدرت انك كنت
تعبان صحيا. عملته ما بقى
جميل معنى كده ان
الناس بتتحرك بتلتقط اللي انا بقوله.
ورغم ذلك يعني كنت تجد من واجبك ان تتواصل معهم ولو حتى من خلال مكالمة تليفونية الى ميدان التحرير لانهم في انتظارك.
سبحان الله. هو انا مش قلت دلوقتي ان ده حصل كذا مرة؟
فليس موجودا أيوة. انه خروج الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل بكل كرامة
يا فندم قلت لك ده حصل خالص 6 مرات لغايه
ودعوة مؤيدي وانصار الذين يشعرون بالغبن بغض النظر عن صحة الاحساس او عدم صحته بوضع الخطوط واضحة لا لبس فيها، خاصة عندما اشتم ان صداما ربما يحدث، خاصة عندما حدث اول صدام لم
الناس
لم تسمع هذا.
حضرتك مديني انطباع كأن انا ما بتكلمش كأني مش أي ما قلتش، ما قلت لحضرتك ده حصل 5-6 مرات.
كلمة واحدة من حضرتك ممكن يعني تخلي الناس يعني
يقفوا ويفكروا فيها. على الإصرار الغريب ما قلت لك ان ده حصل يوميا انتوا مش جايبينه، انما انا بقى اهو انا وحضرتك اهو انا ها انا ذا اتحدى. افتحوا الفيسبوك دلوقتي وشوفوا امبارح واول امبارح واول اول واول اول وفوق ورجعوا 15 يوم هتجد صراحة يا جماعة لو سمحتوا اللي نازل علشان حازم يرجع.
ايه تعليقك يا شيخ على الكلام؟ ده كنت يا شيخ الموقف بصراحه.
انتوا ما هديتهمش ليه يا شيخ هذا؟
ليه يا شيخ كده؟ يعني لما حضرتك شعرت ببدايه الصدام ليه ما هديتهمش؟
على فكرة انتم مش سهلين انتم مش سهلين يعني. شوف يعني انا الحقيقة التجارب اللي مريت بيها اللي بيحصل انه احيانا مع كامل التقدير ايضا لاخونا الكريم مقدم البرنامج والاخوة الكرام، لكن هو انا الحقيقة التجارب اللي مريت بيها مرارا انك بتروح لبرنامج هو ينوي ويقصد لازم يوصل انه يحقق نتيجة، فلما ما بيقدرش وبيندحر او ما بيعرفش يوصل لنتيجة بيبقى من الداخل بيغلي مش عارف يعمل ايه، لدرجة ان انا في بعض الطرائف ان في بعض البرامج المخرج او المعد او حد بيصرخ في ودن المذيع بيقول له يعني مش عايز يقول قال له ايه انما وانا واسمع فده كانت حاجه
هو بيمشي يعني مبدا ما
ومش قادر مش قادر يسمع هو عايز يوصل ان هو ده في البرنامج ده من ضمن الحاجات انه جايب في حاجة كده معمولة من ثلاث ورقات، فجايب ورقتين هو واخفى الثالثة. فقلت له فين الورقة الثالثة؟ ما هي فيها الرد على اللي انت بتقوله ده. فهي ده يعني هي الانصاف، عشان كده انا احب خصمي
ان يكون منصفا
اذا كان منصفا.
اذا كان منصفا نعم. طب يا شيخ حازم، حضرتك ناس استغربت، الناس دلوقتي معترضين او معتصمين عند الاتحادية، ما علاقة مدينة الانتاج الاعلامي؟ يعني ليه الشيخ حازم اختار بالاخص مدينة الانتاج الاعلامي؟ ليه مش مدبيره؟ ليه مش كذا؟ او مش ليه وزارة الدفاع؟ ليش معنى دي؟
مش لازم بقى نكشف اسرار ولا حاجة،
انما
هي دي ناحية استراتيجية، دي ناحية استراتيجية على كل حال. على كل حال هو يعني حق طبيعي ان الواحد، اولا انا ضد كمبدأ، يعني انا لا احب المظاهرات، لا احب الاعتصامات، وخصوصا في التوقيت الحرج اللي البلد فيه كمبدأ، ولذلك لا احب فعلها ابدا ولا احب تأييده. ولكن اذا الصورة انت خدتها في الاطار الكلي، ساعات تبقى اضطرارية. انا مش عايز اضرب واحد، لكن واحد ده بيضرب ابني وماسك وبيضرب، فاقوم انا لما اضربه ما حدش يقول لي انت بتضرب، ده انا بدفع العدوان عن ابني. فالصورة العامة ساعتها ان هناك نابالم ولا كان اسمه مولوتوف وحرائق وضرب وطوب واقتحام القصر الجمهوري، وانه رئيس الدولة هيطلعوه من الباب الخلفي بقى هربان ويجروا وراه ويتعقبوه من قصر الى قصر، والدنيا خلاص وخمس دقايق وبنخلص، والتلفزيونات والقنوات بتستعد لاعلان الكلام ده وكل حاجة. ففي الحقيقة انه الصورة ساعتها ان في شعب اخر مش موافق يفضل يقعد يتفرج على التلفزيونات لحد ما تكتمل الكارثة، له وجهة نظر.
نعم.
بس مسألة مبسطة يعني، وكانت لطيفة، أيام جميلة.
كانت أيام جميلة،
جو الحرارة. كان جو جميل.
كان هناك لحمة كمان وباربيكيو.
في رحمات، في رحمات. لا اللحمة دي زي ما أنا قلت ده كانت عشان، مش عشان نوكل الناس، أنا قلت إن إحنا بس كنا بنتمرن على الدبح.
يعني هنعرف. جديد شغل الغدا بتاعنا يا شيخ. قطع علينا.
ربنا يكرمك.
الإعلام يا شيخ بيحرض على الدولة؟ على مؤسسات الدولة؟
لا ما هو ده، انا زي ما قلت حضرتك انه اللي حصل ان في منابر اعلامية عبارة عن صحف وعبارة عن فضائيات انشئت خصيصا انتظارا للحظة هيبقى مطلوب فيها هذا الكلام. فانا مثلا عندي شعب، الشعب ده يسمع ايه دلوقتي؟ فبالتالي انا بديله 20 قناة فضائية ينجح واصرف عليهم، وبيخسروا كلهم، هم موافقين يخسروا، يعني هم مش بيخسروا غصب عنهم، لا هو بيصرف مليار واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لحد تقريبا 21 مليار زي ما اذا صح الرصد اللي منشور ده واللي بيقولوه، بينفقوا المليارات دي علشان يخلوا اذان الناس ملكي، يعني انا عايز اخلي ودن الناس ملكي، اصرف 21 ايه شوية فلوس، ده ما تجيش طيارتين ثلاثة، لو امريكا واعلام طيارتين ثلاثة ولا الصين وعدهم طيارتين ثلاثة من الحرب ده كله. فلما يخلي ودان العالم العربي او العالم المصري ملكه، ده في حد ذاته قوة. هدف حتى لو ما خدش ولا مليم. فهو بيعمل كده، هو بيمتلك اذان الناس ملكا له، فاذا امتلكها يقدر يأثر عليه. فالاعلام اللي موجود انت ما تقدرش تسمي ده الاعلام. ولذلك انا الحقيقة كنت بقول لوزير الاعلام الحالي، يعني لو سمحت لازم انت بنفسك، مش عن انت بنفسك تشوف ازاي تدفع الاعلام اللي بيمتلكه الدولة الى انه يصبح نسبة الاستماع فيه كبيرة علشان تبقى هي المؤثرة، ضروري جدا. وحتى الاذاعات، تصور الاذاعات الراديو
مسيطر عليها برضو،
اما الراديو الحكومي وده ضالع في المؤامرة، ضالع في المؤامرة، وانا استطيع ان اثبت هذا.
نعم.
بلا شك ضالع في المؤامرة. واما اذاعات اف ام اللي هي معمولة الحقيقة كلها من اتجاهات اخرى.
نعم.
لان عندهم فلوس. فطبعا الاعلام ده اعلام زي ما بقولك ادوات صراع سياسي.
نعم.
ادوات صراع سياسي
وليس اعلام ضد الدولة وضد
بالضبط، يعني لم تكن اعلاما بصفة عامة ثم استخدم، لا ده هي انشئت.
ألا تلاحظ ذلك في قضية المثارة ضد ابنة الاستاذ حمدين صباحي، سلمى صباحي، في قضية نصب بملايين ودلوقتي نجد ان الاعلام يتجاهل، هل هي بريئه ام ليست بريئه؟ الله اعلم واعلم، ربنا يظهر هذا الامر. لكن تخيل لو هذه ابنه المرشد، لو هذه ابنه او قريبه الشيخ ياسر برهامي، لو هذه قريبه حد من التيار الاسلامي.
يعني انا يعني ممكن حضرتك تقول لي ايه الموضوع؟ انا
الموضوع ان ابنه الاستاذ حمدين صباحي متهمه في قضيه نصب بملايين من لعيبه في الزمالك اللي هو محمد ابراهيم او محمد صلاح لما اذكر، ومقدم ضدها اكثر من 40 بلاغ، وراحت المفروض النيابه واتحجزت هناك. وطبعا المناضل حمدين صباحي نسي المساواه ما بين الشعب، وكان شركه تسويق الكتروني هذه التهمه اللي هي كانت تشترك فيها في النصب، وحاول ان هو يخرجها علشان ما تباتش
الصحفيين من
ومنع الصحفيين هم يصوروها. نسي كل المبادئ النصريه والشعارات الزائفه اللي صدعونا بيها، وحاول يخرج بنته علشان ما تباتش، وهي الان يحقق معها. فتخيل يا شيخ حازم، حضرتك لم تسمع عنها، طب بالله عليك يا شيخ حازم، دي لو كانت ابنه المرشد ولا تقرب للشيخ ياسر برهامي ولا لحضرتك ولا ولا، مش كان زمان حضرتك دلوقتي سمعت عنها بدل المره عشرات؟ وهذا يدل على ان هذا الاعلام اعلام موجه تماما، ولا يتصف لا من قريب ولا من بعيد بالحياديه.
هو بالاضافه بس الكلام محمود، ان نقيب الصحفيين السيد رشوان توفيق، اسمه ايه؟
رشوان
ضياء رشوان، اسف ضياء رشوان، كان بيدعو الصحفيين والقنوات الفضائيه بعدم الحديث عن بنت
حمدين لانه مناضل.
هو اشتراك طبعا زيه يعني. يعني هما الاثنين اشتراكيين وبنته بتعمل كده، فهو بيدعو الاعلام ان هو ما يتكلمش عن حاجه زي كده.
على كل حال يعني الموضوع ده فيه ثلاث عناصر. العنصر الاولاني خاص بالاعلام، حتى لما حضرتك تسميه اعلام موجه ده انت كده بترقيه، دي ترقيه له.
حضرتك تسميه ايه؟
هو زي ما بقول لك ادوات صراع سياسي، هو مصارع سياسي، هو مش اعلام خالص.
لصالح من؟
هو مش اعلام اصلا، ده مش اداء اعلامي اصلا خالص، ده تمثيل. يعني انت لبست المصارع السياسي ذو ثوب اعلامي
زي
اعلامي علشان يتوهم الناس انه ده برنامج اعلامي، ان السيد فلان بيقدم برنامج كذا، او ان الست فلانه بتقدم برنامج كذا، انما ده مش برنامج اعلامي خالص ولا اداء اعلامي ولا شيء، وانما ده اداه موجهة برضو زي ما حضرتك قلت، بس مش اعلاميا كصراع سياسي. ان انا عايز اطلع اشتم في مين، فبالتالي الادوات دي ادوات صراع سياسي مدفوع لها وموجهة سياسيا مش اعلاميا. اما الاعلام فانا ابرئه، يعني الاداء الاعلامي ملوش دعوة بالكلام ده بالضبط. الاعلام الاعلام مش كده، انما ده انا بقول لك البس اعلامي بقى واعمل برنامج عشان يبقى يطلع كده. فدي اداة صراع سياسي.
تمام.
يعني مثلا البي بي سي دي مؤسسة اعلامية ضخمة جدا. ولكنها ملونة سياسيا. ماشي، ده اداء اعلامي ملون سياسيا. انما القائم الان لا، ده صناعة صراع سياسي عن طريق برامج. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، فيما يتصل بأن هذه الفتاة أو والدها أو ما إلى ذلك، فأنا عايز أذكر بمنتهى التقدير والإجلال واقعة حصلت من أيام، وأنا الحقيقة معتبرها نموذج رائع لما يجب أن يكون. إحنا كان في عندنا شاب منتمي للتيار الشعبي اللي هو بيحرق ويضرب ويبوظ وضد وكل حاجة. هذا الشاب قتل او مات الله اعلم، فلما قتل او مات قالوا ده اتقبض عليه وتعذب وتعمل وتسوى وكده، فعرض على الطب الشرعي فقال ده حادثة سيارة.
حادثة محمد الجندي؟
ايوه بالظبط كده. بالظبط كده، حادثة سيارة. فراحوا قالوا لا ده هنا انحراف وبيخدموا الدولة، فراحوا عارضينه مرة تانية فقال ده حادثة سيارة. فعرض لثالث مرة للجنة خماسية فيها أستاذ طب شرعي من طب القاهرة وأستاذ طب شرعي من طب عين شمس والطب الشرعي الأصلي والمش عارف مين اللجنة الخماسية، قالت دي حادثة سيارة. خلاص أنا بناء على التحقيق أهو ده بقى النموذج، إن عشان معارض سياسي يتعرض لشبهة من حقه أن يظل يحقق في شأنه حتى يتضح هل فعلا إيه الحقيقة. فبالتالي إحنا حتى لما نيجي النهاردة في هذا لازم نتركه رهن التحقيق السليم، وفي نفس الوقت الأب من حقه الإنساني نعم. الحق الإنساني الطبيعي إن هو يجري وراء ابنه لو حصل له حاجة وبنته لو حصل لها حاجة ويحاول يدعمها، ده حق إنساني. إنما طبعا الجماعة التانيين بقى دول اللي هم دول يعني شوف، يقول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.
طيب
طبعا محدش فاهم يعني.
طيب يا شيخ حازم، ننتقل إلى جزء آخر، نخرج من حيز الإعلام قليلا. هل ترى أن مصر إلى الآن تحت التبعية الأمريكية
طبعاً.
أو الصهيونية الأمريكية تحت حكم دكتور محمد مرسي سواء اقتصاديا أو عسكريا؟
أصل حتى لو تحت حكم حازم أبو إسماعيل، ما هو أصل التبعية الاقتصادية اللي تبقى موجودة مبارح مش لما نمسك الحكم النهاردة هتخلص النهاردة.
يعني التبعية دي
بس هي الفكرة طبعا ما زالت، بس هي محتاجة منهج، انك تقول لي طب منهجك بقى للتخلص من هذه التبعية، يعني منهجك في الاقتصاد. يعني مثلا حاجة زي محور قناة السويس، انا متضايق جدا جدا، انا مبسوط منها ومؤيد لها، لكن متضايق جدا 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 من عشرات الحاجات فيها، لان كلها مصادر تمويلها مبنية على يعني
خارج
يعني
الاعتماد الاقتصاد على الخارج، ده فيه مشكلة
بالضبط، تناغم مع الخارج واعمالها وغيره وغيره وجدواها واستهلاكها وشرائها وغيره كده. انما فبالتالي وبعدين بص يا استاذ، انا ممكن اعمل لحضرتك مشروع هايل جدا فاجيب لك فيه فلوس واحل لك البطالة، بس انت لسه تبعي برضو. زي السياحة، السياحة في مصر مثلا افرض كانت وصلت مش عارف 14 مليار ولا 12 ولا كام مليار، اقصى وصول بلغته 14 مليار مثلا، لما تنزل الى 4 مليار مثلا وبعدين ارجعها لك تاني 14 مليار، طب ويعني ما اقدر انزلها تاني 4 مليار ليه؟ لانها فكرة ان انا ابعت لك الهولندي والاسباني والامريكاني بتوعي، فلما منعهم لما كل حكومة تطلع
الموضوع متحكم فيه،
كل حكومة تطلع سطر واحد يقول لهم توجيه الى المواطنين الالمان ما تروحوش مصر دلوقتي لانها غير امنة بما فيه الكفاية، يقوم قفل الحنفية. فالكلام ده يبقى اذا معناه ان الاستثمار السياحي بهذه الصورة ما هوش استثمار امن قومي، دي هو بيضيف لي فلوس لكن ما يعملليش امن قومي. انا عايز، انا بقى كشعب مصري عايز اعمل الاقتصاد اللي هو يجيب لي فلوس ويزود الائتمان بتاعي في ايه، في الامن القومي الاستراتيجي للبلد. واضرب لحضرتك مثل بالسياحة الاسبانية اللي بيضربوا بيها المثل على انها ما حصلتش ورائعة، ضخمة جدا 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 لكنها تساوي 2% من الدخل الاسباني. فالضخامة بتاعتها مش معناها انها نسبيا لازم نعتمد على اشياء داخلي،
اكتفاء ذاتي يعني.
بالضبط. ولذلك انا احمد الله رب الارض والسماء انه القمح بيزيد لدرجة القرب من انه الاكتفاء ذاتي.
نعم.
وان شاء الله زراعة الساحل الشمالي وزراعة سيناء، وانا صدقني لو يعني الامر بيدي اخلي زراعة سيناء، لان سيناء تزرع ممكن بمياه الامطار وبمياه ازيد ملوحة شوية من المعدل العادي لاختلاف طبيعة التربة وغيره، واسرائيل هتسمع كلامي قوي لو زودت الزراعة في سيناء
او عمرت سيناء باي شكل،
هتدفع لي ثمن كبير.
او
عمرتها او مباني او اي حاجة،
لازم السدود،
لازم الفكرة في الزراعة انك بتزرع النهاردة بيطلع بكرة. انا مثلا السودان لغاية دلوقتي مفيش مشروع، صحيح في كلام عن كده، لكن فبالتالي يعني شوف انا اتبنى الاقتصاد اللي تصرف عليه يدخل لك فلوس ويضيف لك امن قومي، انما ادي لك فلوس تاكل بيها دلوقتي وتخلص فتحتاج الفلوس اللي بعدها.
أيوة.
يبقى تبقى فدي النقطة في اختلاف السياسة.
يعني
وربنا يوفق.
التبعية الامريكية،
التبعية الامريكية بقى تضغط في هذا الاتجاه، ان يقول لك اشتغل استثمار، اعمل محور قناة السويس واعمل قروض وخد من الصندوق النقد الدولي وشهادة عشان تقترض من غيره واعمل وسوي، كله على فلوس. انما ان هو يخليها فلوس تقويك انت كسلطة في مصر، كحكم مصري سلطة في مواجهة القوى العالمية، لا هو يستميت ان ده ما يحصلش، ويستميت ان ساحل البحر الاحمر يفضل من غير اسكان، يستميت ان سيناء تفضل بدون اسكان، يستفيد من السياحه في شهر في شرم الشيخ وفي راس محمد وفي دهب وفي نويبع، تفضل سياحه اجنبيه مش سياحه مصريه، ويستفيد ويستميد في كذا. ليه ده كله؟ لان ده هو محتاج له استراتيجيه. انا بقى عايز ادخل اعمل اقتصاد واعمل قوه اقتصاديه قوه استراتيجيه، ولذلك التبعيه الامريكيه
ما زالت موجوده،
ان هي منهمره وضاغطه بشده. ولما كنا احنا رجلنا تقيله شويه مش عايزين بسرعه نعمل ناخد القرض، هم اللي كانوا بيضغطوا علينا لو سمحتوا
عشان يفرضوا علينا وصايا
كانوا عايزين.
طيب يا شيخ حازم، في موضوع اخر ويثار بقوه، الموضوع ده طرح مرارا وتكرارا، وانا يعني لو كان لي راي لابديت، ولكن انا بسال بلسان المعارضه. السياحه الايرانيه، حضرتك ترى ان يجب التعاون السياسي مع ايران بحكم اننا ممكن نروض دول الخليج او نروض الامريكان كما حضرتك قلت في عده لقاءات، ولكن انت قلت لا تمانع السياحه الايرانيه عدا زياره الاضرحه، وهذا الامر لا يمكن تطبيقه. يعني انا دلوقتي جالي سائح ايراني، هفضل مراقبه او هفضل هديله علامه بحيث ان لما شرطي يلاقيه عند الاضرحه يمنعه؟ انا مش هقدر امنعه. كون ان السائح الايراني يدخل مصر، اذا هو حر طليق، لان احنا اصلا فاقدين للرقابه. فكيف نراقب الشخص الايراني ونعمل
ذلك؟ صحيح. اشكرك جزاك الله خيرا. نشوف سيدي، اولا احنا عايزين نحط مبدا ان نتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين مبدا ده لا نجاوزه، مش عايزين نالف. محمد ده حاجه مش حاجه بسيطه.
صلى الله عليه.
محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم
ده يعني هدي، مش ما اسمهاش سنه بس، ده هدي يعني افاقه. فما فيش داعي نبتدع، خلينا انا متبع ولست مبتدع.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم هديه انه له تعامل عقائدي مع الكفار وله تعامل سياسي معهم.
نعم.
ده غير ده. زي مثلا جانب السلفي، لما انا قلت احنا من ناحية العقائدية ومن ناحية اصول الفقه ومن ناحية كذا، كل مسلم لا يسع الا ان يكون سلفيا.
تمام.
ده منهج علمي. انما لما تنقله للناحية السياسية بقى مصطلح عليك انت او على اخونا معاذ او عليا، فاقوم انا اقول لك لا يا عم انا مش تبعك، انا ليا وجهه نظر مختلفه. انت حر، ده تسميه سياسيه. انما كمنهج علمي كمنهج عقائدي انت سلفي 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 سلفي. انما كمنهج سياسي لما ترى انه اصطبغ المنهج ده بان اسمه منهج الاخوان وده منهج السلفيين وده فتسميه ان انت لست مثلا حزبا سلفيا او لست كذا، دي مساله. نفس الكلام الرسول عليه الصلاه والسلام له تعامل مع قريش سياسة وله تعامل معهم عقيدة عقائديا، يقول له لكم دينكم ولي دين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إنما سياسيا أعمل معك صلح.
طيب يا شيخ حازم، هذا الكلام لا خلاف عليه على الإطلاق، ولكن الخلاف تقديرا لل
أنا هكمل بإجابة حضرتك. أصل حضرتك سألت على، فأنا مش هراق، أنا لازم بيني وبين إيران حذر شديد، لانهم خطرين جدا، خطرين عقائديا
صحيح،
خطرين كخطه توسع وتوغل وتمدد
نفس عقيده الصهاينه في التوسع،
وخطرين في تعاملاتهم الاقليميه حتى في علاقاتهم الامريكيه، خطرين جدا على امننا وعلى ظروفنا.
احنا في غنى عنهم؟
لا مش في غنى خالص ابدا.
اللي محتاجينه مش محتاجين
ابدا،
يعني ناكل من التراب والله، ولا ناكل من السياحه.
مش حكايه تراب، لا مش حكايه تراب،
ما الامر؟
مش حكايه، قصدي سياحه، حكايه سياسه، حكايه ان في ميزان سياسي في المنطقه. الامارات بتعمل ايه على السياسه المصريه دلوقتي؟ السعوديه بتعمل ايه على السياسه المصريه دلوقتي؟ امريكا بتعمل ايه ضاغطه على السياسه المصريه؟ اسرائيل بتعمل ايه؟ فبالتالي انت عندك على الخريطة لازم تقول طب يبقى ده يضيف ايه وده يشيل ايه وده يعمل ايه علشان يحصل ايه. فالفكرة هنا فكرة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ان البصيرة الشرعية تقتضي ان تستطيع ان تشمل بعلاقاتك، وإلا فكان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع النجاشي ولم يكن مسلما، تعامل مع غطفان ولم تكن مسلما، تعامل مع قريش ولم تكن
كل هؤلاء مسلمة. لم يكون لديهم اي يعني تشجيع على الاستحواذ ولا عايزين سيطره على مصر ولا عندهم خطر او بيشكلون خطر زي ما حضرتك قلت.
لا حضرتك ترى لا لحظة يعني هو لما راح المدينة كان اليهود يسيطرون على اقتصاد المدينة واسواق المدينة ويحاولون كذا لكن انا عايز اقول لحضرتك بقى ايه الوقت ان لما اجي اتعامل سياسة وده الدين انا اصل اللي عايز يالف ده حاجة تانية انما الدين كده الدين ان انا لازم احافظ على ان عندي مبدأ التعامل السياسي واذا بقى بالف مش اتباع
لا مش عايزين نيجي من ناحية الدين حتى من ناحية المصالح والنفس وهي ايضا
لا خلينا انا عايز اقول على الدين دلوقتي يعني دلوقتي هتكلم ما هو وجهة النظر الشرعية في هذا اما حكاية ان انا اعمل لهم رقابة فانا اعمل له رقابة ليه يا استاذ محمود انا مش هعمل له رقابة يدخل مصر سايح زي اي سايح انما انا احط عسكري على كل ضريح اذا لقيت ممارسة من الممارسات التي فيها هذه يقبض عليه واعمل تعديل نص قانوني بان دي تعتبر جنحة ويخش السجن فورا.
طب معلش يا شيخ حازم اذا احكمنا هذه الرقابة انت تعلم يا شيخ حازم ان احنا كمصريين عندنا شباب ضعاف النفوس كثر وخلينا نتكلم متصرح عندنا صوفية كثر والتقارب ما بين الصوفية والشيعة يكاد يكون وجهان لعملة واحدة بالإضافة إلى أن منهج الشيعة هو منهج التقية والمال والمتعة باستخدام السلاح الثلاثي التقية والمال والمتعة يسهل لهم السيطرة على عدد من شباب مصر ولو عدد الشيعة كان مليون فقط مع عدد النصارى مع كثرة الشكاوى للخارج مع التهديد بالانفصال
مليون فقط فين مليون دول
لا ده يتكاثر يعني عدد يكثر يا شيخ حازم
لا أنا عشان كده قلت انه في اللحظة التي يشتم فيها وجود خطر عقائدي يجب ان يتم قفل هذا فورا في اللحظة التي يشتم فيها وجود خطر فقهي لازم يوقف ده فورا في اللحظة فورا ويكون في الحالة دي لا قيمة لكل هذه السياحة انما هو اللي بيحصل انه هو بيقول اصلا لازم تبقى ناصح زي ما بيقولوا يعني ذاك يعني هو بيقول لك ايه لا ده هيجي يروح الشواطئ ويروح ابو سمبل واسوان والاقصر وكده فانت تقول له اهو ماله اهلا وسهلا لازم تقول كده لازم تقول كده لانك بتقصد ميزان سياسي معين لكن انت داخليا هنا وجدت انه بدا يتطور الى انه يتكلم مع الناس او انه يحاول ان يمارس نشاط عقدي او دعوي او هنا مش مهم ولا مليم من هذه السياحة كلها ولذلك احنا انا مش مع انا على فكرة حقيقة موقفي انني لست مع السياحة الايرانية كمبدأ كلها ضدها بالكامل انا بس مع العلاقة السياسية
يعني حضرتك ضد السياحة كلية بما فيها الأضرحة بغيرها
الحقيقة كده
الحقيقة
لكن في التعبير السياسي لما اجي اتكلم مع ايران عشان اعمل علاقة سياسية مع ايران اقول له انا ما عنديش مانع زيك زي غيرك في السياحة وابتدي ابني الجسور السياسية علشان يا استاذ محمود على الكافة التانية في ذئاب ضارية بتنهش البلد وامنها القومي دلوقتي وبتقوي الناس اللي عايزين يسقطوا النظام وبتقوي الناس اللي عايزين يرجعوا النظام السابق فلازم امشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانا ككلام بقول له لا انا بيني وبينك نظام سياسي زي اي حد تعالوا نتكلم علاقات سياسية ما فيش اي حاجة انما انا بمنع ليه اول ما اشتم اقل خطر على ديني لا فورا فدي حقيقة موقفي الديني العقائدي وانت عارف حضرتك ان انا كان لي حلقات متواصلة حول موضوع الشيعة ذكرت فيه خططهم التوسعية وخططهم العقائدية وكنت ولازلت شديدا فيها لدرجة ان في بعض الناس ساعتها قالوا لي يعني على مهلك عليهم شوية او كده فانا معروف يعني انا عشان كده مطمئن وامن قوي ليه لان وجهة نظري فيهم عنيفة عقائديا ومذهبيا فقهيا شرعيا سياسيا انما بقى كرجل سياسة عايز امشي زي سيدي صلى الله عليه وسلم ما سار مع يهود بني نضير بني قينقاع يهود ومع قريش ومع غطفان بحيث ان احنا نملك امرنا ان شاء الله ويبقى عندنا شوية بس حصافة يعني في الموضوع انما حد يقرب من عقيدة او عبادة او شيء من هذا القبيل هذا لا شك انه يعني ما فيش فلوس تسويه ما مش عايزين ولا مليم يعني
تتفقد طيب يا شيخ حازم الكثير يتساءل فين حزب الراية وهل هو مناورة سياسية ولا فعلا هيبقى موجود
هو مناورة سياسية وموجود ايضا يعني لا شك انه أننا نمارس المناورة السياسية، لا شك في هذا. وفي
يعني الحزب مش موجود؟
موجود موجود،
لكن هنزل مش هنزل مناورة سياسية
موجود. يعني الترابيزة دي لو طلع فيه دلوقتي في الوسط حد كده فجأة
زي اللي كنا الأخ
بالظبط كده، والله أعلم تحت الترابيزة إيه. فهنا على فكرة دي أنا
ممكن تتشال.
فحزب الراية إن شاء الله له شأن، وفي نفس الوقت احنا تعبانين جدا لان عندنا زحمة. احنا ما احناش حزب عادي، يعني ما احناش حزب يشتغل في انه يأسس نفسه ويمارس سياسة وكده، لا احنا مارسنا ثلاث حاجات مزحمة بعضها. يعني قعدنا نحرس الوضع العام اللي بنخاف فيه من ان يحصل انقلاب على الدولة وارتداد، فكنا موجودين على سبيل الرباط، وكنا بنوزي وفود تلف المحافظات لتجهيز الناس لهذا الرباط ولإحصاء العدد الجاهز للنزول وما إلى ذلك، والناس اللي موجودين معانا. فده شغلنا عن إن إحنا عملية تأسيس القانوني والكيانات وما إلى ذلك. الحاجة الثانية اللي شغلتنا جدا 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 اللي هي مسألة الخطاب الإعلامي للناس. ما أنت ما تقعدش تعمل حزبك أنت وفصيلك أنت وفريقك أنت وواخد بالك ان الاعلام بيسرق منك المجتمع كله. نعم. فانت تقعد تقوي نفسك والاعلام واخد المجتمع بعيد عنك، فعبال ما تطلع انت تلاقي الناس كلها ضدك. فبنشتغل ايضا على الناحية الاعلامية المجتمعية، فده شغلنا جدا. النقطة الثالثة اللي احنا مشغولين بيها وكانت الحقيقة اخذت مننا يعني جهد جبار جدا، هي الجانب السياسي اللي كان قائم بين الفصائل السياسية. نعم. وما الى ذلك. الجانب الرابع بقى كان هو حكاية التأسيس دي، وإحنا يعني الحمد لله رب العالمين، ولذلك إحنا ما عيناش أمين ولا محافظة، ما عندناش أمناء محافظات. نعم. لسه عندنا مجموعات عمل ما اشتغلناش لسه، إنما بإذن الله تعالى يعني إنما أعددنا مثلا قوائمنا الانتخابية والآن بيجري تجويدها.
حضرتك كمتأهب وقد يكون مناورة ولا تشترك؟
لا يا فندم مش مناورة. لا احنا بنمارس مناورة، لكن الحزب سيقوم او قائم بالفعل ويعمل بالفعل وسيستمر وكيان سياسي قائم وسينافس ولن يكون مع احد من الاتجاهات الكبيرة الموجودة حاليا، وهيشترك ان شاء الله وكل شيء ويواصل العمل باستمرار، بل انه ضائق جدا بكل الاتجاهات الموجودة سياسيا. واحنا بنعتبر برغم ان احنا يعني عايزينهم يستمروا كل حاجة، انما احنا مختلفين او مخالفين لهم منهجيا خلاف كبير.
طيب يا شيخ حازم، علشان الوقت دهمنا ومعنا اسئلة كتيرة جدا، لكن سؤال وريت اجابات ان شاء الله ان يكون مختصر عشان نغطي كامل الاسئلة. الاسد رحمة الله عليه الشيخ صلاح ابو اسماعيل كان له كلاما رائعا يقول ان الشريعة لا يمكن ان تطبق عن طريق مجلس الشعب تحت هذا القبة، ولو علمت ذلك ما دخلته. ألا يعتبر الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل من ذلك؟ وألا يعتبر من تجربة حزب النور وتجربة حزب الحرية والعدالة أنهم كما يرى الشيخ حازم أنهم انحرفوا أو بعدوا أو شغلتهم السياسة عن الطريق أو المسار الصحيح للشريعة؟
لا، ما هو أنا في منتهى الاعتبار لهذا. الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله، وهو طبعا يعني أستاذي الأكبر، رأى هذا الذي رآه في منظومة حكم حسني مبارك مش وحده. فدلوقتي حدثت ثورة شالت منظومة الحكم كله، فانت بتتكلم طبقا لمنظومة جديدة، فما ينفعش تقول ده هو قال كذا، هو قالها. نعم. في سياقها. نعم.
طيب الحزب السلفي
يعني حضرتك كان ليك تصريح غريب شوية بالنسبة للناس، وناس كثيرة سألت عليه لما حضرتك بتقول حزب الراية مش سلفي او ليس سلفي.
يعني ايه سلفي يا شيخ حازم بالنسبة لحضرتك؟
يعني ايه المفهوم، ايه مفهوم ليس سلفي؟
انا عايز يعني هو يبدو انه انا عارف ان حضرتك ناقل السؤال،
فانا نعم.
فيعني ساعات الجهل يخلي مستوى السؤال يفضح انه ايه يعني مبني على درجة من ضحالة الثقافة. السلفية دي مصطلح لما تحطه في العقيدة، لا شك ان العقيدة السلفية هي العقيدة الراشدة ان شاء الله. لما تحطه على اصول الفقه، وده تخصصي الاصلي فقه واصوله، تجد انه السلفية لها حتى في الاستدلال. نعم. لانه الاستدلال الحديث في اصول الفقه في ناس مطلعين كلام كتيرة وحاجات كده. فلا انا لا شك انني, وانا طبعا ليا الكلام ده كله دورات مسجلة طويلة بعشرات الحلقات.
نعم.
يعني ممكن اكون مثلا متكلم في اصول الفقه او في طرق الاستنباط او طرق الاستدلال او في القياس او فما الى ذلك عشرات الحلقات. فالمنهج السلفي هو المنهج, هو المنهج, بلاش هو المنهج
إيه؟ هو المنهج المعرفة الذي لا غيره
في العقيدة وفي الاستنباط او الاستدلال الشرعي بصفة عامة. خلاص كلام ومتفق على ذلك بين
طب ما المقصود بالسلفي؟
لكن فيما يتصل بالممارسة السياسية, الممارسة السياسية انت مش بتمارس عقيدة وفقه, انت بتمارس سياسة. وبالتالي
طب انت كيف تفصل الدين عن السياسة يا شيخ حازم؟ انت
لا لا لا
مش بتمارس عقيدة وفقه
وبعدين
مارس سياسة.
وبعدين فين الجماعة اللي هنا؟ لا بالعكس, انا كده بقول ايه, بقول انه انت لا تستطيع, احنا ما اقدرش اقتصر على صنف من الامة فاعادي بقية الامة. بمعنى ايه؟ هضرب لك مثل بقى في منتهى الدقة. انا عندي واحد بيشتغل موظف في بنك ربوي وبيتعامل بالربا, ده مش سلف, ده ربوي. لكن الشخص ده اللي بيتعامل بالربا وبيشتغل في بنك ربوي ده بيقول والله بس انا 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 فعلا عارف ان ده حرام وانا مع ربنا سبحانه وتعالى. كويس. الشخص ده اقول له امشي اطلع بره, فيروح للعلمانيين والليبراليين وجبهة مش عارف الانقاذ وجبهة المعرفش ايه وكذا وكذا, ويتحول الى خصم العقيدة الاسلامية كلها. ولا اقول له لا انت مسلم بس عندك عصيان. فهذا الكلام هو الذي اقصده, نحن حزب يمحور الناس حول عقيدتهم الصحيحة اللي هي اني انا تبع ربنا, بسمع كلام ربنا, انا بتاع رب عبد ربنا, انما مش منهج علمي, مش درس علم ثقافي او شيء.
نعم.
فلا شك انني متمثل
طيب.
وان كان مادة الحزب من السلفيين وجمهور كبير جدا جدا جدا, لكنهم من الراشدين الذين يفهمون جيدا دورهم كدعاء وهدى ويضمون المجتمع. هي دي الفكرة.
طيب سؤال بقى, ليه حضرتك دايما يعني في بعض القضايا دفعت عن الاخوان بالرغم ان في اخوه مثلا من حازمون او بيأيدوا حضرتك او مؤيدين لحضرتك, او في احداث العباسيه مثلا ما شفناش لحضرتك واقفه معاه؟
ازاي يعني؟
يعني مثلا الاخ محمد جلال اتقبض عليه ما شفناش لحضرتك واقفه معاه,
او حركه احرار يقصد احداث احرار الاخيره.
قال هذا الكلام يا مولانا؟ ده ما هو ده اصل ساعات يكون انت يبدو يعني ما حدش بيبقى عارف ايه اللي حصل او ايه اللي اتقال او حاجة زي كده, انما لا بالعكس, مين قال هذا الكلام؟ مفيش حد. بس القضايا الجزئية لما بتكتر قوي ما بيبقاش لا احنا عندنا قدرة كافية ولا الاعلام متابع ايه اللي بيحصل. لكن لا طبعا انا مش عارف انت كان اول السؤال ايه, الاخوان مالهم؟
حضرتك يعني دفعت كنت محامي مثلا في جماعة الاخوان؟ نعم.
هيرة شرف دي كانت قضية قبل الفترة بتاعت سنين في المرافعة في المحكمة.
يعني بيوصل حالة لماذا لم تترافع؟ يعني
ما كانش موجود برضو ده كده.
لا لا دلوقتي الوضع مختلف. ما انا ترافعت عن الشيخ مع عن الشيخ فوزي السعيد وعن الشيخ نشأت احمد وعن وترافعت عن حزب التحرير وترافعت عن حزب الجهاد مجموعة الشيخ عمر عبد الرحمن في الفيوم و في قضايا بتاعت 89 اظن وحاجه زي كده. دي مرافعات كانت قبل ذلك.
طيب يا شيخ حازم الوقت للاسف سريع جدا, فمحتاجين معانا تقريبا دقيقه لان المخرج بيقول لنا ان الوقت انتهى, فاريد حضرتك
طب ما كده كده متقابل السنه الجايه.
لا انا مش حاسس قابلنا ثاني يا شيخ حازم.
لا ما حدش
لسه. طيب يا شيخ حازم ثلاث رسائل قصيره جدا في كلمات معدوده. احنا نتمنى والله مبادره وهي المفارقه ان هيقودها الارهابي, وهو التقارب ما بين حزب النور وحزب الحريه والعداله ولعامه الشعب المصري. فمحتاج من حضرتك رساله بسيطه لحزب النور في كلمات معدوده, وايضا مثلها لحزب الحريه والعداله, وايضا مثلها لسائر عموم الشعب المصري.
والله انا اقول لحضرتك حاجه. انا ايسر
في دقائق يعني
انا ايسر من تحب ان شاء الله. هات رئيس حزب الحريه والعداله ورئيس حزب النور وتعالى نقعد قعده حلوه.
ما فيش عند حضرتك مشكله؟
لا
والله دي مبادره نتمنى والله ان يستجيبوا لها, وحتى نغير اسم البرنامج نسميه الارهاب الرؤية، الارهاب الرومانسي.
الجزء الثاني، الجزء الكباب.
نسميه الكباب كده.
ربنا يبارك فيك يا شيخ، نتمنى ان احنا ما نكونش اثقلنا عليك، انا عارف الوقت طويل على حضرتك.
لا والله انا الحقيقه يعني سررت جدا بهذه الجلسه الكريمه الجميله، وقد نفكر ان احنا مع بدايه كل 10 سنين نكررها ان شاء الله.
واضح حضرتك حبيتها قوي يعني. ربنا يكرمك. حضرتك كنت بتتابع برنامج الارهاب يا شيخ حازم او بتتابع؟
والله انا سمعت الدوي بتاعه،
الدوي
سمعت
فرقات بقى وكده،
سمعت عن الدوي بتاعه، سمعت ان هو يعني ذو نسبه استماع عاليه جدا، وانه كاشف يعني انوار كاشفه وفاضحه لكثير من الامور، وليس له مثيل في الفضائيات. فيعني حسيت انه رائع، وان شاء الله بس اصلا في الشوارع طول الليل ونهار.
ربنا يعينك يا شيخ حازم وتقبل منه ومنكم. سعداء جدا كنا مع حضرتك، كان معانا اسئله كثيره جدا لكن اثقلنا لحضرتك الوقت طويل.
لا والله شرفنا، ربنا يحفظكم، اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله مستقبل باهر ويعني في الاداء يا رب
العالمين. ربنا يبارك فيك، نشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.